السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على نار هادية.
ودن واحدة على نار هادية.
ودن واحدة على نار هادية، مش هكسر كلامك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من ودن واحدة على نار هادية، وإحنا النهاردة فقرتنا هتكون إن شاء الله برضو فقرة كابتشينو. هنعلق فيها على بعض الأخبار السريعة اللي يعني هتكون بعيدة عن السياسة بقدر الإمكان. بعد كده مفيش حاجة بعيدة عن
البلد كلها سياسة.
بعد كده عندنا فقرة شوية رياضة هنتكلم فيها عن رياضة الجري، وهتشوفوا معانا برضو الدكتور محمد صلاح اللي بتشوفوه كل يوم اربعة وكل يوم سبت في برنامج نبض الحياة الصبح، وهو كان معانا في فقرة شوية رياضة بنتكلم على رياضة الجري. بعد كده عندنا فقرة ايه؟
بعد كده عندنا فقرة خاصة بقى من مكتبة اسكندرية. احنا دخلنا مكتبة اسكندرية لفيناها كلها، فهتشوفوا مكتبة اسكندرية يمكن لأول مرة التفاصيل اللي ما زارش مكتبة اسكندرية هيشوفها لأول مرة، هيشوف تفاصيل دي لأول مرة، كمان دي يعني اللي زارها هيشوف حاجات يعني جديدة إن شاء الله.
احنا الغريب
واحد
بالظبط، احنا الغريب في الموضوع ان كان كمان معانا الشباب المصورين كانوا أول مرة يخشوا مكتبة اسكندرية رغم ان هم اسكندرانية، فده شجعنا أكتر ان أكيد إن شاء الله هيبقى في ناس كتير ممكن تكون ما دخلتهاش، فده نشجعنا ونشجعكم إن شاء الله انكم تخشوها. ودي طبعا ليها صلة بفقرة كتاب في الخلاط اللي إن شاء الله هتبقى معانا وتابعونا فيها باذن الله، وده الجزء الاول منها هيكون. بعد كده هيبقى عندنا فقره دردشه، والضيف بتاعنا مين النهارده؟
المهندس خالد زغرود، وهو خبير التطوير الصناعي، هيكلمنا النهارده عن الصناعه وعن الاختراعات والصناعه في مصر، يعني هي واقفه فين وهتوصل لايه؟
في ازمه وفي في مؤامرات على موضوع الصناعه ولا لا؟ هنشوف الكلام ده منه، وهنشوف هنحاول نبسط المصطلحات بقدر الامكان عشان جميع مشاهدينا ان شاء الله يفهموها وتبقى مفيده ليهم. اول فقره،
اول فقره كابتشينو
مع كابتشينو. السلام عليكم، رجعنا تاني مع فقرة كابتشينو. عندنا أول خبر، محافظ البنك المركزي ينفي محاولة اغتياله.
بالظبط، الخبر بيقول ان نفى هشام رمز محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصه للقناه العربيه ان الاعتداء الذي تعرض له اليوم كان بهدف السرقه وليس الاغتيال. يذكر يعني اللي حصل ايه بالظبط، يذكر تعرض سياره رامز صباح يوم الاربعاء لسطو مسلح على يد اربعه مجرمين اطلقوا النار وقتلوا امين الشرطه واستولوا على السياره ثم فروا هاربين. الخبر ده شبه يعني الى حد كبير خبر سرقه سياره محافظ
كفر الشيخ
مهندس سعد الحسيني. احنا يمكن كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن الموضوع ده، وقلنا ان موضوع سرقه السيارات منتشر اصبح منتشر في مصر بشكل كبير، وما بقاش دلوقتي بيفرق بقى يعني مواطن عادي من مسؤول كبير في الدوله، والواضح هو ان حتى يعني اللي بيسرق دلوقتي ما بقاش يعني هو اغلب الظن ان السرقه ما كانش مقصود بها يعني الدكتور هشام رامز تحديدا قد ما كانت مقصوده هي عربيه وخلاص.
لا ما اعتقدش، لان ده محافظ البنك المركزي، معتقدين مثلا ممكن عربيه محافظ البنك المركزي تبقى فيها ملايين مثلا،
لا
ده كده عايزين يسرقوها.
لا لا مش منطق،
هو اللي بيطلع
يعني
الفلوس للبلد،
هي عربيه وخلاص وهم بيسرقوها. لكن يعني الواحد حزين والله ان يعني كل زي ما قلنا يوميا بنستيقظ على مواضيع سرقه السيارات، نفسنا وزاره الداخليه يكون يعني ليها وقفه اشد من كده شويه.
احنا عايزين نكون ايجابيين في النقطه دي، واحنا بنفكر ان شاء الله وتشاركونا برضو في الموضوع ده، ان احنا هنبدا حمله بدءا من الاسبوع اللي جاي، حمله كن ايجابي، حس بمسؤوليتك واعرف دورك وقوم بدورك. الحمله دي ان شاء الله هنحاول فيها ان احنا ننزل في الشارع ونبقى معاكم ونشوف ارائكم في الوظائف المختلفه في البلد، لانه طبعا زي ما احنا شفنا المشكله زي دي، ايه مين المسؤول عنها ومفروض يقوم بدوره، ايه هو دوره وايه هي المشاكل اللي عنده. مثلا وزير الداخليه، طيب نروح نقابل وزير الداخليه ونشوف ايه المشكله اللي فيها. مثلا العربيات اللي بتتسرق، الضابط نفسه المفروض يعمل ايه؟ هل هو عارف هل مش عارف؟ ان شاء الله الحمله دي هتكون معاكم وليها مواضيع مختلفه، مش فقط موضوع السرقه، انما هنحاول نرصد السلبيات اللي في المجتمع عشان كلنا نقوم بدورنا ونحس بمسؤوليتنا. الخبر الثاني اللي بعد كده،
الخبر الثاني من جريده المصريين زي الخبر اللي فات بالظبط، يعني الخبر بيقول ايه يا حاتم؟
خبر بيقول الجنايات تخلي سبيل زكريا عزمي بضمان محل اقامته. ده كلاكيت تاني مره بعد صفوه الشريف زكريا عزمي.
بنعيد الحلقه اللي فاتت،
كاننا بنعيد نفس الحلقه اللي فاتت، يعني كده الرموز كلها ما شاء الله لا قوه الا بالله عماله تطلع اهي، عشان طبعا هم وحشونا بقى لهم كتير في السجن فلازم يلتحموا مع الشعب.
صحيح. قررت خبر بيقول قررت جنايات شمال القاهره المنعقده بالتجمع الخامس بقبول التظالم المقدم من الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسه الجمهوريه لاخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي في ضوء الحكم الصادر من محكمه النقد باعاده محاكمته في قضيه اتهامه بالكسب غير المشروع والتي كان قد قضي فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته. نفس بالظبط يعني زي ما انت قلت كده تاني مرة، وربما يعني ما نعرفش القادم هيبقى فيه ايه يعني.
طيب الخبر الثالث، إضافة 30 فدان لمنطقة وسنة الصناعية. وسنة كمان فيها منطقة صناعية، هيضاف لها 30 فدان.
ده حقيقي الخبر ده من رصد.
و100 مليون للصرف الصحي. خبر ده من شبكة رصد.
وده خبر يعني لو حبينا نضيفه ممكن نضيفه للاخبار الايجابيه بقى. يعني احنا حابين يعني النهارده حتى بنتكلم عن الصناعه، فيعني الخبر بيقول ان اكد اللواء ياسين طاهر سكرتير عام محافظه المنوفيه انها ستتم اضافه 30 فدان جديده للمنطقه الصناعيه بوسنه لتلبيه احتياجات المستثمرين وتوسعاتهم وتخصيص جزء منها لصناعه النسيج. يعني اخبار المناطق الصناعيه ما شاء الله بتزداد يعني كل شويه في كل محافظه. اتكلمنا بك عن بني سويف، عن شمال سيناء او اعتقد جنوب سيناء، اتكلمنا عن المنيا وعن الدقهليه. يعني ما شاء الله كل شويه كده في محافظه بتضيف جديد في الصناعه. ربما بوادر هذه الصناعات لم تظهر بعد، لكن خلينا نتكلم عن موضوع الصناعه باستفاضه في
احنا ممكن مع ضيفنا ان شاء الله المهندس خالد هنتكلم معاه في موضوع الصناعه. وانا بصراحه شخصيا عايز اعرف يعني ايه الدور وكم في الميه من دور النهضه الصناعيه اللي في البلد بتقوم بيه هذه المناطق الصناعيه، واذا كانت هي قليله او مش قليله. ان شاء الله نعرف مع الخبير الصناعي اللي هيجي لنا في فقره دردشه ان شاء الله. الخبر اللي بعد كده بيقول الحكومه تشكل لجنه وزاريه كنوال هيئه مصريه عامه للحج والعمره. هل احنا محتاجين هيئه عامه للحج؟
هو ليه بقى محتاجين؟
قول.
اولا هي رصد، الخبر بيقول في رصد عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشان اللجنه العليا للحج بغرض بحث الاستعدادات لموسم الحج للعام الهجري الحالي 1434.
يعني فضل عليه 9 شهور ان شاء الله.
ان شاء الله يعني هو كان لسه خلصان يعني.
ربنا يرزقنا الحج.
امين يا رب. بحضور الساده وزراء التامينات الاجتماعيه، التامينات الشؤون الاجتماعيه والداخليه والطيران المدني والصحه والسياحه والنقل والاوقاف وامين عام مجلس الوزراء. ايه الهدف من اللجنه دي؟ انت ده كان سؤالك. الهدف هو اللي بيحصل في الحج كل سنه. حج القرعه بالذات يعني الناس كتير، كل يعني معظم اللي بيروح كل سنه في حج القرعه للاسف بيشتكي من الاهمال ومن الخيام والحمامات، وان مفيش مرافق جيده، وان يعني احيانا الناس ما بتلاقيش اماكن ليها حتى تبات.
بس في ناس بتقول لك طب ما دي مسؤوليه السعوديه، والسعوديه عندها وزاره الحج، احنا نعمل عندنا
لا لا المسؤوليه واقع في الاساس على الجانب المصري، ان هو اللي بينسق، هو اللي بيحجز، هو اللي بيشوف،
هو اللي بيبقى عارف، لازم المفروض يبقى عارف مسبقا
لان في
المكان
دول
اللي هيروح
تانية.
فيه الوفد بتاعه،
لان في وفود دول ثانيه بتروح بتتعامل هناك احسن معامله، يبقى اذا المشكله مش عند السعوديه خالص. فيعني احنا نسال الله سبحانه وتعالى ان تكون اللجنه المشكله دي يعني تنهي بقى هذه المأساة اللي بتحصل كل سنة. احنا يعني كل سنة نقول خلاص ان شاء الله هتحل السنة دي،
خاصة في الطيران للأسف في العودة في ناس كتير قوي بتفضل مع
يعني ده مهزلة تانية للأسف. يعني الناس بتفضل قاعدة في المطار باليوم واليومين، واللي بيتسرق شنطه كل ده بسبب سوء تنظيم، واللي بيروح يلا ركب أي حد. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى
ربنا ييسر الأمور يا رب. الخبر الأخير، خبراء بيقولون انتخاب مفتي مصر درس للسلطة والمعارضه. والخبر في المصريون.
الخبر في المصريون مظبوط. الخبر بيقول اعتبر ازهريون وخبراء سياسيون مصريون ان عمليه انتخاب المفتي عبر الاقتراع السري المباشر للمره الاولى في تاريخ مصر الحديث بعثت برساله واضحه لقوى السلطه والمعارضه بشان كيفيه اجراء انتخابات حره ومستقله ذات مصداقيه. والله يعني المطلب ده يمكن ده من حسنات الدستور اللي تم الاستفتاء عليه، انه جعل لمناصب كتير قوي من اللي كانت بتعين عن طريق رئيس الجمهوريه مباشره اصبحت دلوقتي بالانتخاب من هيئات مستقله، هيئات تحتيها زي هيئه كبار العلماء، هيئه يعني نثق ان شاء الله فيها وفي اختياراتها. مش هو ده بس، حتى في الدستور يعني انتخاب حتى شيخ الازهر هيكون عن طريق هذه الهيئه. يعني دائما وابدا ميزه الانتخاب من تحت مش التعيين من فوق، ان اللي بيعين من فوق بولائه للي عينه، لكن اللي بينتخب من تحت بيهمه قوي الناس اللي يعني
بيبقى ولائه للي عينه برضه.
يعني بس مش يعني هيبقى ساعتها ولائه بشكل يعني اصل مفيش واحد بينفع يبقى ولائه لجمع كبير من الناس، دايما الولاء كده بيبقى ايه.
لا انا اقصد الولاء بمعناه الايجابي، ان هو هيبقى ولائه وانتمائه للمكان،
المكان اللي
مش لرئيسه او
ده
مديره ايا كان مديره ده اتجاهه ايه.
ده شيء جيد. طيب. ان شاء الله يكون يعني هو ده سمت كل الايه الوظائف بعد كده القياديه في الدوله ان شاء الله.
هو بغض النظر عن طبعا الاستاذ رئيس قسم الفقه في كليه الشريعه بجامعه الازهر فرع طنطا شمال القاهره الاستاذ الدكتور شوقي عبد الكريم علام، بغض النظر عن اتجاهاته او فتاواه نسال الله سبحانه وتعالى ان يعينه عليها او ان يعينها عليها، لكن يعني في كده فجوه حصلت في الاعلام، ان انا عرفت الخبر ده من الراديو وانا مروح بالليل، ويعني ما حصلش كده الانبهار بالاعلامي اللي حصل ساعة الانتخابات.
دي الاشكاليه
بابا.
يعني ان الناس قالت الكنيسة. سؤال بسيط، انتوا يوم تنصيب
بابا الكنيسه
الاحتفال جه كله لدرجه ان حتى صلاه الظهر لم تدعى على التلفزيون المصري. طيب ازاي خبر زي ده لا يلقى اهتمام بالمره من جانب الاعلام الرسمي؟ انا حتى اعلام الدوله، انا حتى مش هتكلم عن الفضائيات الاخرى لان كل واحد حر في اتجاهاته، لكن حتى اعلام الدوله ده مفتي مصر يعني
مثل وزير الاعلام بقى.
انا مثل طبعا لازم نسال وزير الاعلام
فيها ان شاء الله نستضيفه باذن الله. طيب دي كانت اخبارنا النهارده، وكده خلصت فقره كابتشينو، والفقره اللي جايه عندنا فقره الناس هتنزل فيها بقى شويه تتحرك، وفقره شويه رياضه، ومع فقره شويه رياضه والجري في مكان جميل جدا، الهواء فيه كان جميل جدا، مكان المنتزه. للاسف احمد ما كانش معانا عشان كان عيان، لكن الحمد لله خف دلوقتي، فهنتفرج عليها ونرجع ناخد تليفوناتكم ومداخلاتكم على ارقام تليفونات اللي هتنزل على الشاشه ان شاء الله بعد الفقره، وتقولوا لنا بتجروا ولا مش بتجروا، وشويه رياضه.
طبعا الشباب معانا ما شاء الله
جدا جدا.
طبعا احنا عارفين ان من فوائد الجري، اولا مبدئيا هنقول ان احنا من عادات سيئه جدا اللي موجوده عندنا في المجتمع عدم ممارسه الرياضه، ومن اسهل الرياضات وايسرها وبدون اي عناء هي رياضه الجري. وفوائدها طبعا زي ما احنا عارفين بجانب ان هي للناس اللي جسمهم زايد بيحاولوا ان هم ينزلوا من الجري وحرق السعرات الحراريه الزايده.
مش قصدك عليا طبعا.
لا انا مش قصدك. الناس برضو اللي جسمهم كويس برضو لازم يجروا، ده بيساعدهم على تقويه عضل القلب وعلى الدوره الدمويه تكون منتظمه، ضخ الدم لكل انحاء الجسم. بيقلل من نسبة الإصابة بالسكر والضغط، بجانب تنظيم.
في ناس بتقول لك الجري والكلام ده يعني بيقلل قيمة الواحد بتاعه، ازاي يشوفوني راجل
في الشارع واقف في الشارع وبتاع.
احنا بنجري وبص الناس،
احنا شباب عايز تكبير.
الناس كانت مقبلة خالص، لا احنا الثقافة هي اللي عندنا بس.
وهنا في اسكندرية دي حاجة طبيعية جدا على الكورنيش، الناس بتجري طول الصبح.
القاهرة لأن احنا عندنا مفيش أماكن كتير تعرف تجري فيها، يعني الناس مستغربة لأن عدم ممارسة الناس للرياضة بشكل منتظم، لكن أي دولة بره في اي مكان بره مصر احنا الناس بتمارس الرياضه بشكل منتظم وعادي جدا.
كمان دكتور محمد، العامل النفسي بتاع الرياضه المشي والجري والعجل والكلام ده بينعكس على العامل النفسي. انا اسمع كتير جامد يعني.
في دراسات اتعملت وقالت ان من اكثر الحاجات اللي بتساعد على العامل النفسي وان الواحد يبقى نفسيته منتظمه الجري. خصوصا بقى في حاجه نفسيه كمان لازم نذكرها دلوقتي، ان من افضل الاوقات في الجري هي بعد صلاه الفجر. وده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لامتي في بكورها. فعلا كل الدراسات اللي
بكور عموما سواء هتشتغل فيه او هتعمل رياضه فيه
او رياضه او كده، فهتلاقي ان الناس اللي بيصلوا صلاه الفجر دايما تلاقي
بتركيبه الهواء نفسها اللي احنا بحث قريته، تركيبه الهواء وقت صلاه الفجر نفسها مختلف تماما.
لا بيبقى فيه نسبه الاكسجين عالي جدا، نسبه غاز الاوزون بس مش المضر، لا غاز الاوزون فعلا ده غاز ده بيساعد على التركيز وبيساعد على في نشاط العصبي. الحاجه الثانيه ان انت في الجري بتاع فتره بعد الفجر ده كل نسبه الاكسجين لما بتزيد في جسمك بتزود حيويتك طول اليوم، حيويتك طول اليوم. الخمول اللي الناس بتراعيه او بتحسه هتلاقيك في معظم كل الناس اللي مش ما بتصليش الفجر يعني، لكن كل الناس اللي هتلاقيه بتصلي الفجر بتفضل بس هتلاقيه يعني عندهم نشاط كويس جدا، هتلاقيهم اكثر تركيز. من الحاجات اللي بتساعد على التركيز هي الفتره بتاعت بعد صلاه الفجر دي. افضل وقت لممارسه الرياضه والجري لمده طويله قصيره جدا قصدي بعد صلاه الفجر.
كمان كنت بتكلمنا يا دكتور عن فوائد الجري للدوره الدمويه، وان هو بيأثر في الحياه الزوجيه كمان، يعني بيعمل نشاط للدوره الدمويه بوجه عام.
لا ده احنا هنقول ان في احنا اتكلمنا ده الرجال والنساء تنشيط وفي التركيز والحاجات دي كلها، لكن في النساء كمان ليها حاجات خاصه جدا. الجري بيساعد على بيقلل من نسبه افراز غاز بتاع هرمون الاستروجين، ودوت
ده بيعمل ايه الاستروجين ده؟
ده بيقلل نسبة الاستروجين لما بتقلل افرازه، ده بيقل نسبة الاصابة بسرطان الثدي والرحم، وده منتشرين جدا دلوقتي للثلث. ده مهم جدا. الحاجة الثانية في نسبة الضغط والسكر بتقل للثلثين المحافظة على النشاط الرياضي.
بس قولي احنا دلوقتي ذكرنا
نسبة المرض بالضغط والسكر
بالنسبة طيب للنساء اللي بيجوا يجروا بننصحهم طبعا باماكن مغلقة او اماكن او ممكن يجيبوا التريد ميل مثلا في البيت ده ويجروا ايضا برضو
اللي هو جهاز الجري او في البيت نفسه
هنحافظ على البعد
الشرعي او في البيت يعني في البيت ممكن في البيت يعني الزوج ينزل يجري في الشارع والست تجري في الفجر مش لا
يستريحوا من بعض شويه
بالظبط يعني الراحه من الراحه من المزاج الزوجيه ينفع كده يا احمد؟
ينفع
اللي قاله شريف ده؟ طبعا هو ما يقصدش ان الزوج يستريح من الزوجه يعني ولا انا اقصد ده بس بالتاكيد رياضه الجري رياضه مهمه جدا وعموما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ايه؟
القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير لكن
خلينا بس قبل ما اتعلق على الحديث احنا منتظرين مشاركتكم معانا للتعليق على فقره الرياضه وتقولوا لنا اذا كنتوا بتلعبوا رياضه ولا لا او ايه المشاكل علشان نعرضها برضو على المتخصصين من الدكاتره زي الدكتور محمد صلاح ونشوف نحل لكم مشاكل.
انت تلعبوش رياضه ليه؟
تلعبوش رياضه ليه؟
ان شاء الله عليك. تلعب رياضه؟
الحمد لله.
كم مره في الاسبوع؟
بجري اهو ما شفتنيش بجري؟
كم مره في الاسبوع؟
دليل اهو.
يعني احنا كنا بنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ليه؟ لان الجسم القوي فعليا هو اقدر على اداء التكاليف الدنيويه اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها. فمثلا هتلاقي ان الامر للقادر غير الامر لغير القادر. لان حتى يعني حتى في الصلاه يعني العاجز ممكن يصلي وهو جالس مثلا. الصيام نفس القصه رفع عن المريض او عن يعني عن بعض ذوي الاعذار ولذلك ده شيء كان هام جدا في الدين الاسلامي ان هو يكلف دائما من كان قادرا. الرياضه في حد ذاتها بتخلي الانسان اكثر قدره على اداء التكاليف حتى يعني لو اتكلمنا على الصلوات حتى في صلاه قيام الليل بالتاكيد ان صاحب الجسم الرياضي هيبقى اقدر على الوقوف بشكل افضل مثلا واحد تاني كسلان او واحد ما
بيقدرش. انا شخصيا سبحان الله بحس جدا بالنقطه دي لما الواحد يرحرح كده في البيت شويه مده طويله وبعدين يبقى رمضان داخل فعلا من الاستعدادات لرمضان انك انت فعلا تلعب رياضه كتير لانه الوقفه الطويله لو انت مفيش كرش قد كده عمال مع الاكل يطلع وينزل مع النفس فانت ساعتها فعلا هتبقى قادر انك انت تقف مده طويله وتركز في الاستماع للقران او لو كنت انت نفسك بتقرا او انت نفسك بتقرا يعني هتبقي مركزه كويس جدا.
بل ان حتى يعني احنا بنتكلم على عبادات بقى الشيء بالشيء اذكر الحج والعمره احنا لو خدنا على سبيل المثال مثال مثلا العمره نشوف كده مناسك العمره فيها ايه فيها الطواف الطواف ده كله مشي ويعني
وهروله في البدايه كمان
اول حتى السعي ما بين الصفا والمروه ده بقى ده مسافه فعلا كبيره وفي نصها هروله بجد يعني اللي ينظر بتامل شويه لهذه العبادات ولهذه المناسك يرى ايضا الرياضه فيها يعني
وتعالى كمان في رمي الجمرات انت بتطلع 3 ايام او يمكن حتى 4 ايام وانت جاي من مزدلفه 4 ايام عشان تلف وتطلع والمسافه كبيره وبعدين ترمي وترجع فكل دي فيها حركه للجسد فبالتالي يعني خلاصه الحديث ده
ننصح اللي طالع عمره بقى ان هو يحاول يتدرب شويه رياضه
كده بالظبط كل الناس طالع عمره والناس اللي ان شاء الله طالع حج يا رب نكون منهم انه فعلا سواء هتطلع او مش هتطلع خلي نفسك دايما مستعد يعني مفيش اي حاجه تمنع الواحد من ان هو ينزل يلعب رياضه الجري هات بس جزمه كوتشي كده ظريفه مش غاليه يعني ولا حاجه ما هي دي المشكله يعني الواحد يحاول يجري برده في مكان ما هو يعني هي منظومه كامله يعني لكن احنا بنحاول يعني نفك الازمه دي بحيث انك انت ممكن تنزل تجري الصبح بدري ما يبقاش فيه عربيات كتيره وبيبقى الهواء برده كويس وما يبقاش فيه شمس جامده فيا ريت برده تعملوا مداخلات وتقولوا لنا اللي بيجري امتى انت كنت بتسالني سؤال انت بتلعب رياضه
قد ايه كم مره في الاسبوع
بحاول بصراحه يعني انزل اجري مرتين في الاسبوع وبلعب بقى جيم المرتين تانيين بحاول انت بقى بتجري قد ايه ولا
بتعمل ايه بتعلم منك يعني
الله ربنا يبارك لك طب اذا كنا هنحدد الكلام على الجري واحنا لسه بنتكلم على رياضه الجري فالعدو في اللغه هو التدريب على سرعه المشي طبعا زي ما احنا قلنا في عبادات خاصه في الحج والعمره بتتبين فيها رياضه العدو دي انما في حديث عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى بين الغرضين يعني العلامتين المحددتين علامه في البدايه وعلامه في النهايه كان له بكل خطوه حسنه بكل خطوه هتمشيها حسنه ده حديث يعني ما قالش عباده معينه ما قالش ذكر ما قالش لا بس شوف قد ايه الحث على انك انت تحط علامتين وتجري من هنا لهنا بغرض التقوي على عباده الله سبحانه وتعالى بغرض لان جسمك امانه، يعني الجسم هو امانه لله سبحانه وتعالى اعطانا اياها، فلابد ان احنا نحافظ على الامانه دي ان احنا نلعب رياضه ايا كانت. بس زي ما كان دكتور محمد صلاح في التقرير كان بيقول انه رياضه الجري رياضه سهله مش مكلفه، انت بتنزل في توقيت مناسب وبتلعب رياضه وبتجري وبتعمل كده. لو برضو اخت من الاخوات ممكن جدا تجيب جهاز المشي ده وتجري عليه او تمشي عليه، وممكن برضو تتمشى شويه بقى في البيت لو جهاز المشي غالي، يعني مش هنقول حاجه برضو يعني عشان ايه ما نعدمش.
هو طبعا وقفت الموضوع ده حاجه اللي هو الاستمراريه.
بالظبط،
مفيش حد بيلعب رياضه ويستمر عليها ودي مشكله كبيره يعني.
ما احنا عشان كده عايزين ان شاء الله فقره شويه رياضه تبقى كل اسبوعين، ندي لكم فرصه شويه تريحوا وتلعبوا معانا الرياضه المختلفه. برضو في اثنين من الصحابه هنقول اساميهم بعد الاتصال ده. خد الاتصال يا
ايوه،
مين معانا؟ اتفضلي.
عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا عبد الله، اتفضل.
معاك عبد الله من
الحياه. اهلا بيك، اتفضل.
ازيك استاذ احمد؟
الحمد لله يا اخي.
ازيك استاذ عبد الله، كيف الاحوال؟ بتجري ولا ما بتجريش؟
والله يعني بنجري لما تكون في عركه ولا حاجه بنطلع نجري.
تجري منها ولا تجري اليها؟ يعني وضح بس.
لا طبعا.
يعني عركه انت اللي بتتخانق لو رايح تفضلها يعني.
لا شريف جاي ان شاء الله، لا تقلق علي، ربنا يبارك فيك. مهمه دعويه بس في استراليا، ربنا يبارك فيك ان شاء الله. طيب خير، احنا عايزينك بس يعني تبعد عن العركات و
بتفاد منك والله.
ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك، متشكرين اتصالك يا اخينا، ربنا يحفظك. وبندعو طبعا اهل البحيره كلهم انهم يبعدوا عن
العركات
عن الخناقات والعركات، بس مش بالجري، لو نزلوا شغلوا نفسهم برضو واحنا جميعا معاهم بالجري والحاجات
والله دي. يعني خلينا نقول حاجه حقيقيه، يعني لو احنا
مهم برضو في الاحوال
اللي زي دي نحب ان الاخوه والله يعني يكونوا قادرين على مش هقول ان هم يروحوا يتخانقوا، بس قادرين حتى يعني لو حصلت مشكله ولا حاجه ونزلوا. يعني انا اذكر في ايام الثوره لو تفتكر كان الشيخ ياسر البرهاني كان بيقول ان في نمر بعض الاخوه الاخوياء لو حصلت اي مشكله او سرقه او بلطجه من ناحيه يعني ممكن تتصل
في اللجان الشعبيه
بنقول الشيخ ياسر يعني نمرهم ساعتها.
هو في بعض الاخوه طبعا، بس طبعا احنا عارفين ان الكلام ده كان قبل الثوره، كان الموضوع ده محرج، يعني حتى لو اخ ملتحي اتشاف في جيم مثلا او بيلعب رياضه او بتاع كان الموضوع مضايق جدا. حتى انا سبحان الله يعني في التقرير الاولاني اللي شفناه في اول اسبوع موضوع رياضه الايكيدو، انا بدات اتمرنها لما كنت في القوات المسلحه، لما كنت بخدم في الجيش وكنت حالق دقني، فما كانش في مشاكل ولا كنت اخشى مراهقه امنيه او بتاع. فشوف لدرجه ايه سبحان الله، يعني كان الواحد يعني مضطهد، ده احنا عانينا كتير يا اخي.
الحمد لله.
الحمد لله. طيب احنا في انتظار مداخلاتكم برضو، احنا لسه بنتكلم على الرياضه، واحنا عندنا برضو اسم صحابي من الصحابه اللي كان مشهور بالعدو، هنقول في اثنين اسماء، اثنين هنقول اسم واحد وهنخلي الثاني لغايه من نهايه الفقره لو امكن في مداخله تقول لنا اسمه ايه. اسم الصحابي الاولاني المشهور كان بالجري جدا هو اسمه ذكوان مولى عمر بن الخطاب، اسمه ذكوان مولى عمر بن الخطاب، وسار من مكه الى المدينه اللي هو الهجره، من مكه الى المدينه، بس هو ما كانش في الهجره دي، لكن هي دي مسافه الهجره، يوم وليله، يوم وليله بس، يعني ممكن يكون اقل من 24 ساعه او حوالي 24 ساعه، المسافه حوالي 500 كيلومتر مشيهم في يوم وليله. ذكوان مولى عمر
بن الخطاب دي حاجه مش طبيعيه والله، يعني انت لو قسمت 500 كيلو متر على حتى 24 ساعه او على اقل من 24 ساعه تلاقي ان اذا مش قادر اتخيل 20 كيلو في الساعه او اكثر من 20 كيلو في الساعه كمان.
هو حتى كل الاخوه والاخوات اللي طلعوا العمره وطلعوا من المدينه لمكه بالسياره يلاقوا ان المسافه طويله، المسافه تاخد 5 6 ساعات، كل 100 كيلو تقريبا بياخد ساعه لو مشيت على سرعه 100 كيلو. احنا انت ماشي بالعربيه وفي تكييف والدنيا جميله وصحراء، بس يعني مسافه طويله جدا. فسبحان الله ما ينفعش حد يعدي من المنطقه دي وما يفتكرش هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يعني انت مش بس بتمشي او يعني تنزل كده تترايد في الصبحيه وخلاص الموضوع خلص وانت امن، لا ده كانوا ماشيين وكانوا خايفين على نفسهم وكانوا خايفين لاحسن حد يتتبعهم، وكان معاهم دليل عشان مش عارفين الطريق، وكانوا بيخافوا بيخفوا اثرهم من بعد كده عشان ما حدش يجي يقتفي الاثر من وراهم. فكانت القصه يعني سبحان الله
معقده جدا
يعني. الواحد يعني الواحد دايما يا اخوانا يعني نربط الامور اللي احنا بنعيشها دي بالدين وبسيره النبي صلى الله عليه وسلم عشان فعلا نقدر نستفيد منها. واحنا لسه عايزين نعرف منكم مين الصحابي الثاني اللي مشهور ايضا ما اقولش حاجه على ايه؟
ما اقولش حاجه عن الصحابي الثاني،
اقول الاخبار يعني عنه الاول.
طبعا.
طيب هو احنا في الاول قلنا الصحابي الاولاني هو ذكوان مولى عمر بن الخطاب وقلنا القصه بتاعته. الصحابي الثاني يا صديقي العزيز هو مش هقول اسمه، بس هو اغار على بعض هجائن النعمان بن المنذر ابن ماء السماء اسمه كده، وسار في ليله واحده بس مسيره ثمان، يعني مشي مسيرة ثمان ليالي. فقال قيس بن الحطيم: هممنا بالإقامة ثم سرنا كسير حذيفة أنا كده قلت اسمه كسير ونكمل اسمه طبعا هنقول اسمه خلاص. هو صحابي حذيفة ابن بدر. حذيفة ابن بدر يعني الصحابي الآخر اللي هو النعمان قال شعر فيه لما مشي مسيرة ثمان ليالي في ليلة واحدة بس. طبعا هم كانوا بيحسبوا بالمسافات بالليالي عشان ما كانوش برضو عارفين العلامات او المسافات بالكيلومتر والكلام ده. طيب دي فقرة شوية رياضة. عندك حاجة تانية عايز تقولها على الجري؟
احنا كده خلاص الجري
احنا كده لازم عشان ما نبقاش نفعل ما لا نقول او نقول ما لا نفعل لازم نحف بعض على الجري يا ابو حميد.
بالظبط بنلتزم كده امام المشاهدين والمشاهدين يلتزموا معانا ان احنا كلنا يكون لنا واجب اسبوعي.
لازم تخس شوية. طيب دي فقرة شوية رياضة خلصت واحنا داخلين دلوقتي على الفقرة او التقرير الخاص لمكتبة الإسكندرية. واحنا كنا في التقرير في الجزء من التقرير الاولاني ده اللي هتشوفوه معانا ان شاء الله كنا بنتكلم على معلومات عامة عن المكتبة بس هيستكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم في نقطة مهمة جدا خاصة بقسم المخطوطات وكيفية ترميم المخطوطات. فتابعونا كبداية في الجزء الاول ده وبعد كده ان شاء الله
الفقرة دي فيها ميزات ان هي فيها معلومات غنية جدا عن مكتبة اسكندرية. يمكن يعني احنا كان معانا مرشد من داخل المكتبة والمرشد ده بيبقى يعني اي حد يبقى داخل جوه عايز يعني ياخد جولة كاملة في المكتبة هم بيطلعوا المرشدين دول مجانا. دخول المكتبة اذكر ان هو كان بحوالي 2 جنيه او 4 جنيه يعني مبلغ زهيد جدا يعني.
وفيه طبعا تخفيضات للطلاب والكلام ده. تمام. طيب احنا معانا اتصال هاتفي من الاخ خالد قبل ما نطلع ونشوف مكتبة الاسكندرية. مرحبا اخ خالد من اسماعيلية.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
استاذنا ازي حضرتك؟
حبيبي ده انت الاستاذنا ربنا يكرمك. اتفضل.
الله يبارك فيك. حبيت بس اشارك معاكم بخصوص الصحابي اللي كان بيشترك اللي كان بيشتهر بالعدو.
تمام.
واحب اضيف ايضا هو كان بيشتهر بانه كان راميا جيدا.
ما شاء الله صحيح.
هو سيدنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه.
ده برضو صحابي ثالث احنا نسينا نقول اسمه.
وكان من أشهر أقوالي أيضا أنه كان يعني يقول للمشركين قبل أن يرميهم كان يقول أنا سلمة ابن الأكوع واليوم يوم الربع.
صحيح. جزاك الله خيرا أخونا ربنا يكرمك. وطبعا رياضة الرمي دي ربنا يسهل ان شاء الله. انا سبحان الله انا الحمد لله يعني ربنا قدر لي الجيش وتعلمت فيه الرماية ولكن ربنا يسهل وبقى في اماكن كتيرة للرماية بعد كده وما يقولش عليهم ارهابيين ولا حاجة. شاكرين يا اخونا جزاك الله خيرا على الاتصال واتفرج معانا دلوقتي على مكتبة الاسكندرية. ومن قدام مكتبة الاسكندرية فقرة بلاد العجائب هنخش جوه مكتبة الاسكندرية ونشوف الاماكن اللي فيها ونشوف السبع ادوار لاماكن القراية وهنشوف قسم المخطوطات كمان وهنشوف كتب قديمة جدا من كمان ممكن نشوف صحيح مسلم وهنشوف ايه جوه.
كمان فتاوى ابن تيمية مكتبة الاسكندرية بتسع لتمانية مليون كتاب.
ايه فتاوى ابن تيمية؟
كتاب فتاوى ابن تيمية كامل موجود. خليكم معانا على نار هادية في بلاد العجائب من مكتبة الاسكندرية.
معانا الاستاذ محمد الصغير جايد او المرشد معانا هنا في مكتبه الاسكندريه وهنبدا نعرف منه شويه معلومات. بقى احنا كده لسه في المدخل وفي الريسبشن.
اتفضل. الحمد لله على السلامه ومشرفينا ومنورين اسكندريه النهارده.
بارك وعلى النهار هاديه متشرفه ببرنامج على النهار هاديه قناه امجاد متشرفه بمحرك ومكتبه الاسكندريه. اسكندريه كلها
عامه احنا اول كلامنا الاول خالص كلامنا عن اسكندريه بشكل عام. الاسكندريه هي الانشاء الاسكندر الاكبر على خمس احياء في اسكندريه: حي ملكي، حي وطني، حي خاص لليهود، وحيين اثنين للاجانب. الموقع ده القديم هو موقع مسمى الحي الملكي. الاسكندر الاكبر توسع اللي انشا بعد الاسكندر مكتبه اسكندريه بطليموس الاول حوالي 288 قبل الميلاد. بطليموس الاول بناها بناء على فكره او نصيحه ملهم لي وزير هو ديمتريوس. تدخلوا ده بالظبط. البنات في عهده
انشاء الاسكندريه ولا المكتبه؟
المكتبه.
المكتبه
288 قبل الميلاد جوه الحي الملكي او داخل الحي الملكي.
تمام.
ده قريبا حديثا كإحياء للفكرة مرة ثانية في بناء اسكندرية في مكتبة اسكندرية.
بنت وبعد كده تهدد مثلا ولا ايه؟
أول في المير كان في حرب أو في صراع على السلطة وعرش مصر بين ملكة اللي هي كليوباترا السابعة في بطليموس 13 وكان ضدها يوليوس قيصر. أنا آسف بالعكس كان في بطليموس 13 كان ضد كليوباترا السابعة وكان معاه حليف يوليوس
قيصر مش قيصر
تمام. ودون عمد النار جت من الاسطول على المكتبه حريق دون عمد هنا تنوير دمار تماما في القرن الرابع الميلادي بعد الميلاد. ده قديما. حديثا كيحياء للفكره هي اعاده البناء فكره دكتور اسمه دكتور مصطفى العبادي دكتور معاصر في جامعه اسكندريه في اداب فكر في بنائها ثاني في اسكندريه اعاده بنائها. كان في تعاون مع دكتور العبادي مع دكتور لطفي دوجار مع دكتور فؤاد حلمي. كان ذلك تعاون مع اليونسكو بشكل معماري او بشكل يعني كحمايه مع اليونسكو قوه مصريه. كان في احسن تصميم معماري اختاروه.
كم الكلام ده كله؟
72
سنة كام تقريبا؟
اول نداء دول كان 72 سنة بعد التصميم المعماري هو من النرويج مكتب معماري في مانهاتن لديهم 5 مهندسين معماريين كجنسات مختلفة كاشخاص مهندسين من النرويج 2 مهندس امريكاني نمساوي ومهندس مصري ايهاب الحباك.
انا فاكر ان في مهندس مصري في ده
وكان بالتعاون مع مكتب مصري اخر هو مكتب الدكتور ممدوح حمزة للانشاء. التنفيذ شركة بين ثلاث دول شركة مصرية مامين العرب شركة انجليزية شركة ايه
مامين العرب مامين العرب بتشارك في كل حاجة
ممكن بيشتغل في مامين
العرب هي البيز في المكتبة هي البنات المكتبة
مامين العرب
بنت حتى بنت فوقية يعني هي شركة في الشقين يعني الانشاءات او الانشاء المكتبة نفسه اخد 6 سنين مدان من 95 حتى 2001 افتتح رسمي 2002 في اكتوبر 2002 ممكن اعرف شويه
حضرتك شغال فين قد ايه
قبل 2002
قبل 2002
قبل 2002 ما شاء الله
ده البحر يا جماعه
معلومه قويه يا شيخ.
طب احنا بشكل عام ده المكتب بتاع المكتبه في ثلاث مباني رئيسيه مبنى المكتبه في اسكندريه مبنى مركز المؤتمرات ومبنى القبه السماويه. التصميم المعماري الخاص بالمكتبه عباره عن شكل الشمس غير مكتمله. الفكرة فيها المعمارية ان العلم ده لا نهائي او بلا حدود علم لا ينضب مستمر بلا نهاية بلا حدود بدون توقف. عبارة عن شكل الشمس فيها افراقة بميل او انحدار من تحت او من داخل البحيرة الصناعية اللي هي حوالين المبنى
دي المياه اللي تبقى موجودة برا
برا مبنى ركبة اسكندرية. تاني مبنى هو مبنى مركز المؤتمرات مبنى ضخم جدا من جوه فيه 12 قاعة او حوالي 12 قاعة عرض او اجتماعات باجمالي 7 افراد 3500 شخص.
3500 شخص اشتغلوا المقاشه ده
مجتمعين مع بعض بالظبط كده يعني طاقه استيعابيه بالظبط
وطاقه استيعابيه بتاعه المكتبه 2000
شخص
2000
تاني او تالت جزء هو مبنى القبه السماويه ومركز علمي. مركز علمي يضم ثلاث اقسام بداخل المبنى او المركز في قاعه الاستكشاف والاستماع وفي مركز او في قاعه خاصه لتجارب العلمية او الاستكشافات وفي قاعة السينما اللي هي الافلام من الزلازل والفلك والنجوم وشبه
ذلك. تمام. ساعة المكتبة فعلا 8 مليون كتاب
برضه الطاقة الاستيعابية ليها
8 مليون كتاب
بس طبعا مش ممتلئة مش مكتملة
حاليا حوالي في مليون ونص
الف كتاب 9-8 مليون كتاب.
احنا بدأنا كأول بداية الكتب حوالي 200 الف كتاب من 10 سنين فاعتقد يعني الطاقة او الفرصة التصنيف بتاعتها ماشي برانك كويس او ب يعني معدل كويس يعني
2002 ل
2012. اسال سؤال ما اعرفش ممكن تكون حضرتك ما تعرفش اجابته او يعني مش محدده. لو المكتبه اللي في رانكينج مثلا او ترتيب على مستوى العالم من المكتبات
في العالم من اكبر مكتبات
كمساحه
لكن المساحه الاولى في العالم
كمساحه كمساحه الاولى في العالم
قاعه الاطلاع الرئيسيه قاطر الاطلاع
اللي احنا هنطلع قاطر الاطلاع احنا هنطلع نشوفها دلوقتي
نخشها دلوقتي
اللي هي تبع ادوار صح
بالظبط
هنخش نشوفها
شكرا بشكل عام احنا داخل قاطر الاطلاع الرئيسيه او قاطر الاطلاع الرئيسيه مبنى المكتبه من الخارج كشكل شمس زي ما انا من بره خالص غير مكتمله في ميل او في انحدار بالكامل 11 مستوى بداخل المبنى. احنا في المستوى الارضي هو المستوى الخامس بالنسبه لنا وتحتنا في اربع مستويات المستوى الرابع الثالث الثاني اول
مستوى البحر الخامس
الخامس او الارضي مش البحر
الارضي
الارضي اللي هو بالنسبه للمنتصف المبنى
منتصف المبنى حتى باين البحر يعني باين من هنا
يعني ده كل ده محطوط تحت الارض
مستويين البحر فين اعتقد بمستويين كمان
تمام.
هنا في اربع مستويات تحت الارض او تحت المبنى اللي هو الانترنس الخامس والعكس في من 6 حتى مستوى
11
لا 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 قاطر الاطلاع الخاصه بالمكتبه الرئيسيه قاطر الاطلاع الرئيسيه 7 مستويات من اول مستوى الاسفل حتى مستوى السابع
اللي هو ده اللي قدامنا
الخشب.
الخشب اصلا فوق بقى ايه ثلاثه
دول الفوق المستوى الثامن والتاسع دول قاعدين في سماعات الشكل بسرعه. ده شكل شراع شكل حديث صاعي مميز يعني.
كله حتى شكل حتى القاعه برضو ازاز برضو باصص على البحر.
والمنطقه الثانيه اجتماعيه اداريه والحكم
تمام.
فتره طلع راسيه خاصه للكبار فيها فوق 16 سنه كدخول القاعه كسن. المستويات الاقل كعمر او كفئات عمريه في مكتبين، في مكتبه خاصه للاطفال وفي مكتبه خاصه للشباب اسمها النشء والطفل يعني الطفل والنشء. هنزورهم كمان شويه.
موجودين يعني جوه المكتبه.
دول نمنا بس مش
قاعه الاطلاع الرئيسي طبعا.
يعني في يعني ريسبشن في سلم على اليمين ده مكتبين اطفال وشباب. احنا كده عندنا مكتبه خاصه للطفل مكتبه خاصه للنشء وفي قاعه الاطلاع الرئيسيه في مكتبه للكفيف
اللي هي المكفوفين
اللي هي الكفيف وضعف البصر
كلها بقى فيها مكتبه برايل كمان.
برايل
دي فيها مجموعه كتب كبيره. هنبص عليها
شويه. وفي مكتبه للفنون المتصفحه كده.
دي احنا شايفين ان الشباب قاعدين على الانترنت او على الكمبيوتر بوجن عام يعني دي جوه قاعه الاطلاع في مكتب مكان لل
كل السبع ادوار نفس السيستم.
كله متوصل كمبيوتر على كله وكله انترنت
هارد كوبي وسوفت كوبي.
تمام
يعني هارد الكتب كلها متوصله هارد
لا هو ده نفسها هارد كوبي مكتوبه في الارض
اهي.
لا انا بتكلم بقى ان الكتب دي كلها موجوده سوفت كوبي على
بعضها
من غير ما يخش على الانترنت.
ما حدش كلمني
يعني. لا قصدي نتورك ولا على النتورك. نتورك خاصه بالمكتبه
من بره ليها نسبه معينه عشان
يقراها. طبعا. طب انا كنت عايز اسال سؤال ما احنا ما قلناهوش للمواطن العادي دخول دخول المكتبه بكام ودخول الموضوع مثلا ان هو يقعد على الانترنت بكام او ان هو يقرا بكام او ايه الرسوم؟
اقولها بعد المكتبات بعد ما نكمل بس الفقره دي.
تمام المعلومه تبقى مستنيه.
جميل.
احنا قلنا في مكتبه الاطفال او الطفل النشء والمكتبه العامه اللي هي خاطر طلع رفيع اللي هي فوق 16 سنة في مكتبة الكفيف وفقد البصر وضعف البصر في مكتبة الفنون المتعددة في مكتبة خاصة بالخرائط بشكل خاص وفي مكتبة فرانكوفونية خاصة ب
أكبر تاني أكبر مكتبة فرانكوفونية في العالم فيها كتب فرنسية.
بالظبط.
تمام.
أعتقد إحنا عندنا نص مليون كتاب
هدية من فرنسا.
في مكتبات وفي أقسام أو في قاعات على سبيل المثال قسم خاص بنوبل في الادب كجوائز نوبل او كتب الادب
كل الكتب اللي خدت جوائز نوبل
ادب وفي خاص للهدايات المنظمات الخاصه بتكمل كبير
بره للمكتب.
بالظبط. وفي خاصه للميكروفيلم في المكتب
للايه؟
مايكروفيلم.
المايكروفيلم
المخطوطات ولا كمان
جوه قلنا يضم قاعه الاطلاع او بشكل عام حوالي مليون ونص كتاب في المكتبه وفي طاقه استيعابيه فيها 8 مليون كتاب.
سؤال معلش لغه الكتب اللي موجوده غير اللغه العربيه والانجليزيه اكيد.
في لغه الثانيه بنسب اصغر شويه.
الفرنسيه ولا
الفرنسيه هي اللي واخده نكبه نسبه كبيره.
بس الفرنش في الفرنكوفونيه بس ولا هنا كمان؟
لا هنا.
هنا
النسبه بتقارب العربي والانجليزي والفرنش بس النسبه الثانيه اصغر شويه.
اصغر طبعا.
يعني الماني ايطالي اسباني يوناني او لغه ثانيه نادره. بس اصغر شويه.
تمام.
في بعض متاحف الاشهر متحف الاثار المخطوطات النادره متحف لتاريخ الانور السادات متحف للعلوم
تاريخه يعني هو
في بدلته في بدلته في في اظن في شويه متعلقات للرئيس انور السادات
كل الامور من خلال يعني شقين تذكره يوميه افتراضي شهري وسنوي
سواء كانوا طلاب او غير
لا يعني احنا
ليهم
يعني ليهم فيز معينه او ليهم نسبه معينه قسم معين بمعنى اصح الكلام يعني احنا قلنا ندخلنا تذكره يوميه اشتراك شهري او سنوي.
تمام.
وعندنا فئتين من الجمهور الطالب او غير الطالب.
جميل.
الطالب بالنسبه لنا اللي هو سن ابتدائي اللي هو طالب دراسه من ابتدائي حتى الماستر او دكتوراه او ماجستير كل هو بيدرس لسه في
يعني حتى لو ماستر لو دكتوراه او ماجستير هو تعتبر طالب.
جميل. طالب يعني علم وطالب دراسه يعني غير كده انتهى من يعني الدراسه غير طالب.
تمام.
من اول دراسة ابتدائي حتى الماستر او دكتوراه اشتراكه في السنه 30 جنيه.
60 جنيه.
حلو جدا. ده شامل الانترنت وال
اصلا دي حاجه لك شويه ان هو اصلا مجانا الانترنت.
اه تمام. ما
هوش اشتراك لوحده, هو فول تذكره
خلاص. انت لك انت تتمتع بالفول
ده زي الدخل
بتاعه. تمام.
عندنا الايتام ليهم قيمه كلها مجانا.
ممتاز ما شاء الله. حلو جدا.
خفيف ليه
مجانا. مجانا كمان. ممتاز جدا. يعني اسعار المكتبه فعلا رخيصه جدا.
في رعايه
وكمان استخدام الانترنت والكمبيوتر مجانا. تابع
لل منظم. هو كل شخص ليه ليميت ساعه
تقريبا المتواصل
ساعه قبل التجديد.
تمام. ساعه قبل التجديد على حسب الحجوزات الموجوده.
كان انا عندي في مكتب التعليمات خاص بال
هو اللي بيوزع الموضوع على الناس اللي موجوده.
انا معايا تذكره او معايا اشتراك بروح على الكونكشن ليست بقول له عايز استخدم اي جهاز او يعني استخدم الانترنت, فبيديني يوزر نيم وباسورد للجهاز. بعد ستي ساعه الساعه يعني الخمسه بيجي كده انونس هنا او هو الجهاز خلاص يعني هتنتهي. بس على تاني على مكتب التعليمات تاني بقول له عايز اعمل له الاشتراك
حاجه ثاني. فلو ما عندوش ضغط عليها بيديك فرصه ثانيه. كويس جدا.
طيب بس هي محدده بساعه ساعه ساعه يعني غير نهائيه. يعني
عايزين نعرف معدل الزيارات هنا قد ايه؟
لا المعدل بتاعنا يعني كتير جدا الحمد لله, وبالذات في الفتره احنا فيها المذاكره والدراسه
دراسه عشان قريبه انتوا قريبين من الجامعه جدا. ده يعني ده فعلا يعني ده اسرع في البنى ان كنتوا تبقوا قريبين من الجامعه.
طلبه علم دلوقتي وبحث علمي.
هو حلقه وصل ما بين الجامعه وبين اسكندريه والعالم الاخر هو بينا هو اتجاهنا
اللي هو البحر المتوسط واوروبا. وايوه ايوه يعني يوصل بين افريقيا واوروبا يعني المكتب اشعاع الحضاره.
قدمنا رساله المكتب ان هي نفذت مصر العالم ونفذت العالم على مصر.
تمام. انا عايز اقول فعلا والله يعني انا بره ما كنتش حاسس كده, لكن لما دخلت لقيت ما شاء الله شباب كتير يعني السن اللي بيقرا اللي موجودين تقريبا بين ال 16 والمثلا ال 30 يعني فعلا المكتبه عامله جذب للشباب يعني اكتر يعني معلش يعني الاوقات دي مثلا لو ما فيش المكتبه الناس هتروح تقعد في كافيهات بين المحاضرات.
لا انت شفت شايف يعني كل الناس بتقرا وبتذاكر وبتعمل
ابحاث يعني واضح فعلا المكتبه عامله جذب للفئه العمريه الشبابيه.
عرضنا وده رسالتنا هي السلام على مصر
نفذت العالم على مصر. مكتبة اسكندرية نفذت العالم على مصر. نفذت مصر على العالم. ونكمل على نار هادية. السلام عليكم. رجعنا بعد مكتبة اسكندرية وكان التقرير الخاص بالمكتبة. طبعا ممكن يكون في ناس كثيرة شافتها بس ممكن يكون في ناس اكتر ما شفتهاش. عايزين الناس اللي ما شفتهاش
يحصل اكتر ان الناس كلها يمكن بتعدي على مكتبه اسكندريه رايح جاي. وكل الناس معجبه جدا وهو بالمبنى الجميل ده. بس يمكن اول ملحوظه احنا لما دخلنا المكتبه يعني لاحظناها ان هيكل المكتبه من بره ما يحلكش ابدا بحجم الوسع اللي من جوه.
مش كده انت لان هي نازله تحت الارض.
نازله تحت الارض بالظبط. يمكن حوالي زي ما كان بيقول تقريبا المرشد الاستاذ محمد
كان في كان في ثلاث ادوار فوق تقريبا واثنين تحت او ثلاثه تحت.
فهي ما شاء الله يعني حاجه رائعه يعني.
المكتبه طبعا يا اخوانا لان في ناس كتير بتسال طب هو ايه اللي موجود جوه المكتبه. زي ما احنا شفنا في التقرير ده وكان في البدايه بيستعرض البهو الكبير قوي ده اللي فيه الادوار المختلفه, ودي ادوار للقراءه والاطلاع. طبعا اغلب الكتب باللغه العربيه, وطبعا برضو اغلب الكتب كتب اسلاميه لان هي اكتر الكتب اللي موجوده. وزي ما علقنا على معرض الكتاب برضو الكتب الاسلاميه اللي
بتقرا. هي بس يمكن الكتب الاسلاميه موجوده اكتر كمان في المخطوطات.
وفي المخطوطات ودي برضو هنخليها
للجزء الثاني. ده التراث يعني
بتاع المخطوطات.
الكتب متنوعه جدا حتى الاسلاميه غير الاسلاميه
وبلغات مختلفه يعني فيها اللغه الاسبانيه فيها اللغه الانجليزيه فيها الفرنسيه في لغات كثيره ومختلفه. وعندك دليل وعلى الكمبيوتر ممكن بتقدر انك انت تدور على الكتاب اللي انت عايزه وتشوف تدور عليه عشان تعرف توصل له في الرف بتاعه في المكان ده. فطبعا الموضوع ميسر وسهل. وانت داخل برضو معاك شنطه او معاك حاجه بتسيبها في الامانات بره او بتسيبيها في الامانات بره وتخشي المكتبه بالمصاريف الزهيده اللي قلنا عليها.
تقريبا التذكره يمكن ب 2 جنيه تقريبا او 3 جنيه. طبعا هي ده رسم دخول المكتبه. في بعض الاماكن الاخرى زي القبه السماويه يعني كل حاجه ليها برضو رسوم بس يمكن الرسوم بسيطه جدا يعني حاجه لا تذكر يعني.
وبيبقى في طبعا ندوات بعض الندوات بتقام هناك لكتاب او صحفيين او ادباء مشهورين وبيعلن عنها على الويب سايت. احنا شفنا بتهيألي كمان الويب سايت بتاع المكتبه. لكن اللي احنا عايزين نقوله انه دي مكتبه الاسكندريه هي اكبر مكتبه من حيث الحجم زي ما قال لنا الاخ محمد في العالم. لكن قد ايه ناس بتخشها؟ قد ايه ناس بتخشها عشان تقرا؟ قد ايه ناس بتخشها عشان تتفسح؟ يعني احنا دخلنا وعرضناها من جوه.
اكتر ان المنظر كان بره، احنا المكتبه يمكن مكان تواجدها هو جنب جامعه اسكندريه بالظبط، فيعني كميه الاعداد من الشباب والبنات اللي شفناهم بره المكتبه
بالظبط
اضعاف 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 اقول لحد الصبح العدد اللي موجود جواها
بالظبط. وده ده شيء محزن فعلا جدا، لانه يا اخوانا احنا اذا ما اهتمناش بقراءه الكتب فالمخ ده مش هياكل، احنا بناكل هنا بس لكن ده هيفضل فاضي وهيفضل سطحي وهيفضل يعني كامه يتلعب بينا الكوره، ويعني ما ينفعش، لابد ان احنا نحاول نركز اكثر جهدنا او جهدنا على قرايه الكتب، على الاطلاع، سواء كانت بقى كتب اسلاميه كتب غير اسلاميه، بس الواحد يبقى عارف وعنده المواثيق او عنده القواعد اللي يقرا عليها.
بالظبط.
عندك معلومات على مكتبه
اسكندريه؟ احنا عاوزين يعني حتى ناخد يعني نبص كده بصه سريعه تاني على مكتبه اسكندريه بتتكون من ايه.
اثناء البصه دي برضو احنا ارقام تليفوناتنا على الشاشه، مداخلاتنا، قولوا لنا مين اللي راح مكتبه اسكندريه، ارى ايه هناك، عجبه ايه هناك، لان احنا بنتكلم ينصح الناس بايه في مكتبه الاسكندريه.
المكتبه فيها يعني هي فيها اقسام كتير، المكتبه نفسها فيها مركز لارشيف الانترنت، وده في يعني لقطه كده من شبكه المعلومات العالميه من سنه 96 لحد النهارده، يعني في زي حاجه زي نسخه من المواقع مع شبكه الانترنت يعني في الفتره دي كلها. فدي يعني ميزتها ايه؟ ميزتها البحث في الحاجات القديمه للباحثين او حتى للطلبه العاديين اللي عايز يعني يدور على حاجه كتبت قبل كده في زمن ماضي، هيلاقي منها نسخ في المكتبه. هيلاقي كمان في المكتبه فيها 6 مكتبات متخصصه. يعني ايه مكتبات متخصصه؟ يعني زي ما بنقول دلوقتي في مكتبه اسمها للمواد السمعيه والبصريه اللي راح مكتبه اسكندريه، او حتى بعض المكتبات العامه، مكتبه النيل اللي اسمها سابقا مكتبه مبارك اللي في شارع مراد، فيها برضو نفس المكتبه دي، سماعات تحطها وتسمع
زي كتاب المسموع او
زي كتاب المسموع او زي حاجات زي كده. في مكتبه هامه جدا، مكتبه المكفوفين والمسمى بمكتبه طه حسين، نسبه طبعا للاستاذ طه حسين.
فيها كتب طبعا مكتوبه بطريقه برايل زي ما كنا زي ما اشار استاذ محمد في التقرير
بالظبط. ودي يعني دي
مكتبه للاطفال كمان
جدا، في مكتبه للاطفال دي مخصصه للاطفال اللي تراوح عمرهم ما بين 6 ل 12 سنه، ودي بتشجع الاطفال على القراءه. لكن في كمان مكتبه اسمها مكتبه النشء، النشء غير الاطفال. مكتبه النشء دي متخصصه للشباب التي تتراوح عمرهم ما بين 12 ل 18 سنه. يعني هي دي هدفها، تاهيل النشء وتدريبهم على القراءه والبحث حتى يصبح كل منهم قادرا على استخدام كل الخدمات والمرافق الموجوده بالمكتبه الرئيسيه حين يبلغ 18. لان في حاجه مهمه، مش كل الاعمار مسموح لها تتجول في كل يعني ايه
الاماكن
المكتبه بالظبط. فهم يعني في اطفال من 6 ل 12 في ليك مكتبه، من 12 ل 18 ليك مكتبه ثانيه، ومن بعد 18 بقى يبقى الامور مفتوحه، بس على الاقل انت لو رايح تعمل زياره باولادك هتلاقي مكان كويس فيهم.
وفيها متاحف كمان شفنا فيها، او يعني معارض، فيها معارض يعني للوحات.
احنا هنخلص المكتبات وبعد كده نخش على المتاحف بقى.
تمام.
المكتبات في مكتبه المواد المايكروفيلميه، ودي احنا دخلناها وان شاء الله تعرض في الجزء القادم. يعني ايه مايكروفيلميه؟ دي المايكروفيلم ده يعني حاجه كده بيستخدمها الباحثين.
انا معروفه اللي بيتفرج على الافلام هيبقى عارفها.
انا مش عارف اشرحها.
كل الناس بتدور على مايكروفيلم.
المايكروفيلم دي حاجه يعني هي خاصه،
بيبقى زي الفلاش ميموري بس تبقى صغيره جدا، وبيبقى مكتوب عليها
يعني حاجه زي الكاميرا القديمه. زي الفلاش بتاع الكاميرا القديمه،
بيبقى عليها معلومات طبعا وبيانات وكده.
بالظبط. دي بتفيد جدا الباحثين، طلبه الماجستير والدكتوراه اللي بيتحضروا في حاجات قديمه شويه، بيروحوا يتفرجوا ويشوفوا الحاجات دي كلها ويعملوا منها ابحاثهم. في كمان مكتبه الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، دي بتضم مجموعة الكتب النادرة التي تمتلكها مكتبة الإسكندرية والتي تم طباعتها قبل عام 1920، بالإضافة إلى عدد من الكتب مهداة ونسخ من كتب نادرة وطباعات محدودة. يعني جدير بالذكر في الحتة في الجانب ده بالذات، إن احنا نقول إن كتير جدا من كتب مكتبة الإسكندرية يمكن الحاجات الكتب النادرة اللي فيها والمقتنيات اهداء من دول اخرى. يمكن كانت اهداء حتى في يوم افتتاح المكتبه، وحتى بعد افتتاح المكتبه كل فتره المكتبه بتصلها اهداءات من كل دول العالم. فده شيء طيب. يعني
هنشوف حتى في الجزء الاخر كسوه الكعبه في قسم المخطوطات كانت مهداه من حفده او احفاد طلعت حرب.
بالظبط.
طيب يعني زي قلنا اجمالا
عاوزين نكمل بقى يعني الجوله بتاعتنا. الجوله في برضو متاحف مكتبه اسكندريه، في متحف الاثار، وفي متحف المخطوطات، وفي قسم الأوعية النادرة. أوعية نادرة يعني إيه؟ يعني هي المراد بالأوعية النادرة هي نفائس المقتنيات المحفوظة في مكتبة اسكندرية، وهي المخطوطات الأصلية والكتب النادرة والخرائط والعملات القديمة والمقتنيات الشخصية للمشاهير والإهداءات النفيسة المقدمة للمكتبة. يعني هي دي بعض.
طيب يعني اختصارا هو المكتبة مكان مسلي جدا، سواء هتطلع عشان تقرأ فيه كتاب أو كمان ممكن تروح عشان تتفسح فيه أنت وعيلتك، جميع الأعمار هتلاقي ليهم أماكن هناك. احنا هنطلع فاصل آخر وبرضو خاص بإسكندرية، احنا بنحب إسكندرية بنحب إسكندرية، رحنا لعبنا رياضة الصبح في إسكندرية وبعدين رحنا شفنا مكتبة إسكندرية، وبعدين دلوقتي وإلى أن يأتي ضيفنا الكريم في فقرة الدردشة هنخش مع بلاد العجائب ونطلع في المنتزه ونشوف عملنا إيه أنا وشريف برضو، وأحمد للأسف ما كانش موجود بس شريف كأنه موجود معنا في المنتزه وفقرة بلاد العجائب.
على نار هادية. العروس البحر الابيض المتوسط الاسكندريه في شمال جمهوريه مصر العربيه، حاتم ابو حفصه وشريف ابو حمزه يحدثاكم. حد بيحسسني ان احنا بنجي على وسط الاخبار دلوقتي، ده كوره احنا خيجي على كوبري ستانلي و الابراج اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي على نفس الطراز المعماري بتاع المنتزه واللي بقى يعتبر طراز مميز جدا للاسكندريه. ف وده الاتجاهين بقى، ده الاتجاه اللي كان الاول، ده الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده هو الشارع اللي كان اتجاهين واتعمل كوبري ستانلي اصلا علشانه، عشان وده في سان جوفاني بقى الفندق القديم صح، والشارع ده بقى رايح بس اللي احنا ماشيين فيه، والكوبري بقى الناحيه الثانيه عشان يعمل السيوله المروريه. احنا كده شايفين دلوقتي بتاع الكوبري قاطع كلمه السيوله المروريه دي بتفكرني بالضابط اللي بيتكلم في بيحكي المرور عامل ازاي. المهم احنا شايفين
دكتور الضبع، دكتور ايمن الضبع اللي بيجي
بتاع الداخليه. طيب بغض النظر احنا دلوقتي شايفين طبعا الكوبري اللي احنا كنا بنصور عليه من عليه بقى دلوقتي من الزاويه الثانيه من الطريق الراجع زي ما شريف طبعا قال لنا، والكوبري شكله جميل وهو من علامات المميز.
الاتوبيس اللي هو الاتوبيس الاحمر اللي بدورين اللي هو دلوقتي مش موجود في مصر غير في اسكندريه، ده هو معدي على الكوبري اهو بتبين معانا في الكاميرا. عايزين نركب لكم الاتوبيس ده.
هو الاتوبيس ده مش مفتوح صح، هو مقفول، هو كله بالشكل المقفول ده كده شكل واحد. لو كان مفتوح بقى في اسبانيا نفس القصه كده، بس مفتوح بيلف مدريد كلها وبيلف العواصم، ان شاء الله يبقى عندنا زيه.
هو الاتوبيس ده بياخد من راس التين للمنتزه.
لا بس ده مش سياحي.
لا ده فندق السرايا، ده فندق القديم برضه، هو دلوقتي مهجور وما استخدمش كاي معلم سياحي، من الفنادق القديمه في اسكندريه، وكان شكله جميل جدا قبل الكوبري، لكن دلوقتي بعد الكوبري ما اتبنى هو متسمى مهجور خالص.
في مشروع النهضه ان شاء الله ينهضوا بالفندق ده،
ينهضوا بالسياحه بوجه عام. السياحه الداخليه محتاجه تنشيط وتسويق اكبر من كده بكتير. وعامه التمشيه على كورنيش اسكندريه هي في حد ذاتها فسحه، يعني حد ذاتها كان لسه رياضه الجري كمان على الممشى او على الكورنيش يعني، والعجل زي ما شفنا في اللقاء اللي عملناه مع حد من الشباب وماشيين بالعجل على الكورنيش، فهي التمشيه نفسها فسحه، وده احب اكبر فنادق اسكندريه او اكبرها على الاطلاق، واللي اتبنى على المكان الفندق القديم فندق سان ستيفانو القديم اللي كان موجود من ايام الملك، وطبعا اتهد واتبنى على مكانه الفندق الجديد ده. وده بقى المماشي، كانت يعني المماشي اللي قدامنا دي كانت الاول مفتوحه مش كافيتريات ولا اي حاجه، كان ممكن نتمشى لغايه جوه مثلا حوالي تقريبا 500 متر او 400 متر جوه البحر، بس دلوقتي واضح ان هي بقت كافيتريات او بقى فيها يعني المحافظه اجرتها. ده احد القصور اللي على يميننا، ده القصر ده عامل زي قصر البارون كده في القاهره، انا طول عمري بعدي على القصر ده، القصر ده مقفول ما بيستخدمش سياحيا باي شكل من الاشكال، لا هو هو مكتوب عليه مشروع انشاء فندق سياحي متميز بقاله حوالي 3 سنين، ولا القصر اتفتح ولا انشئ فندق، فدي برضو من الحاجات اللي احنا وده قصر فين ده القصر ده وقصر كمان اهو ده ورا القصر ده ورا باين معايا وده بقى الفندق اهو، احنا داخلين على الفندق فندق بلاد فندق سان ستيفانو. هو ده الفندق بقى اللي قدامنا ده احد فعلا اكبر فندق تقريبا في اسكندريه واكبر عدد اوض ومبني مكان اقدم من حد يعني واحد من اقدم الفنادق في اسكندريه. هو طبعا مبني على احدث بقى دلوقتي بعد ما كان الفندق كان قديم وكان ملع اتملى فيه الفرقان وحاجات زي كده وكان مهجور جدا. اشتريته شيء احد الشركات وبنت عليه فندق على احدث او اعلى طراز في نفس مكان فندق سان ستيفانو القديم, والمنطقه كمان برضو مسمى بنفس الاسم يعني.
طبعا واحنا دلوقتي في الطريق للمنتزه احنا بنفرجكم معانا على الكورنيش لانه هي دي برضو من الفسح في بلاد العجائب, الفقره بتاعتنا اللي بنتفرج فيها على الفسح. متفسح مع بعض في اي مكان تقدر انك انت تاخد عيلتك فيه وانت مطمن ان مفيش اي حاجه هتعكنن عليك او تعكر عليك طفو الفسحه يعني المفروض يعني يا رب ان
شاء الله. واحد بيقول زي ما قال حد من المنتزه, المنتزه من احلى بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد يعني بيجي اسكندريه حضرتك المنتزه من احلى الفسحات الموجوده في اسكندريه ومن احلى الاماكن اللي ممكن تروحها فعلا. الجسر بتاع المنتزه ده في الشتاء بالذات بتلاقي الامواج ممكن تعدي من فوقيك الناحيه الثانيه, في قصرين جمال جدا في المنتزه, في مراجع للاطفال يعني فسحه المنتزه فسحه متكامله 100%.
اهم حاجه المراجع دي. لكن احنا احنا برضو لما بنتكلم على الفسحه بنتكلم على الكلام ده طبعا لا ينفك عن ابدا عباده التفكر في خلق الله, انما احنا هنا اهو ممكن نروح نشوف قصور دي مش من خلق الله دي من خلق البشر, فطبعا ممكن تتفرج على الحاجات دي
وتروح القصور دوت من عجائب ربنا سبحانه وتعالى, يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى
كده ان مفيش حاجه دايما سبحان الله. فدايما يعني الامر لا يخلو من انك انت تعتبر وانك انت تتفكر, هو الموضوع مش تضييع وقت يعني. هي الفسحه دي بتروح عن النفس بتسيب عملك شويه وبعدين بتبدا تتفسح تبدا تشوف ناس جديده بتبدا تتعرف على الاماكن يعني اعتبارا بقول الله سبحانه وتعالى قل سيحوا في الارض صحيح.
اه كمان بتشحن يعني بتشحن طاقتك الاسبوع يعني الانسان لو مش كل اسبوع او كل اجازه بياخدها سواء كبيره او صغيره قدر ان هو يغير فيها السيستم او النمط بتاع حياته هيرجع تاني يشتغل حتى ايا كان مش تكون فسحه غاليه يعني. حتى لو هتنزل تتمشى في الشارع اللي انت ساكن فيه الانسان كل ما بيغير في ريتم او نمط حياته بيقدر ان هو يرجع يواصل تاني ويرجع ينجح تاني ويرجع يكمل مشواره تاني. من الحاجات فعلا من العجائب ان المكان اللي احنا رايحينه دوت دلوقتي بيجي في اليوم فيه الاف الناس كان كله محصور على شخص واحد يعني كان مبني كل حدائق المنتزه دي كلها عشان تخدم شخص واحد او عشان متعه شخص واحد, هي دلوقتي بقت متعه الاف الناس هو الملك فاروق طبعا. فدلوقتي المكان ده سبحان الله بقى بيخدم الاف الناس او مئات الناس. فخليكم معانا على نار هاديه في بلاد العجائب.
دلوقتي طبعا احنا شايفين شارع خالد بن وليد والمنطقه دي معروفه جدا ان هي منطقه تسوق زي مثلا في القاهره روكسي وزي وسط البلد والاماكن دي طبعا بتبقى زحمه جدا. احنا كنا يعني عايزين ان احنا ننزل نصور فيها ولكن يعني عشان الزحام وكلام ده, بس طبعا دلوقتي مش زحمه عشان الناس لسه ما صحيتش, الناس بتصحى متاخر في اسكندريه حتى في الصيف وحتى في الشتاء زي ما احنا شايفين. ومنطقه طبعا ايه خالد بن وليد في منطقه ميامي في اسكندريه,
حاجه الناس متاخر في اسكندريه الناس بتروح شغلها يعني مفيش ناس في الشوارع الناس في شغلها. والمنتزه كده باينه معانا في الكاميرا عادي حضرتك المنتزه من بعيد زي ما باين بالقصر هو اللي باين والباقي تحتيه كله جناين بالمنظر من بعيد. احنا في طريقنا اهوت للمنتزه. السلام عليكم, احنا دخلنا دلوقتي حضرتك المنتزه ولسه في اول الطريق للقصور بقى اللي موجوده, قصر السلاملك وقصر الحراملك والساعه والحدائق نفسها والفناره وجسر الفناره. فخليكم معانا عشان نشوف الحاجات دي كلها في حضرتك المنتزه.
من قدام فناره بس مش فناره عاديه
هو حد كان مصمم ان دي فنارة اسكندرية
اللي
دي فنارة عادية
على النت هي دي فنارة اسكندرية ما طلعتش فنارة اسكندرية دي فنارة قصر المنتزة اكيد طبعا اي بحر لازم يبقى فيه فنارة فدي الفنارة اللي هنا عشان طبعا اي مراكب جاية لزيارة القصر المنتزة ولا حاجة طبعا ده فندق هيلنان وبعدين هنعدي احنا ونروح على الجسر من هنا ونخش على الكوبري اللي احنا
دي الحته دي زي مارينا كده فيها اليخوت والمراكب والحاجات اللي زي كده والكلام ده كان معمول عشان كان الملك كان يعني زي مسبح بقى حمام سباحه بتاع الملك الناحيه الثانيه ودي فعلا زي
المسبح بتاع الملك
الناحيه الثانيه هوريه لك اما نروح هناك. تعالوا نتفرج على الناحيه الثانيه عامله ازاي. عايزين نقول ان هنا السلاملك وورا هنا قصر المنتزه والحراملك يعني هنا في ثلاث في حدائق المنتزه في ثلاث قصور. اللي بنى اصلا حدائق المنتزه الخديوي عباد حلمي
زي ما حد مطلع لنا من على الانترنت اشترك 370 فدان، الفدان 370 فدان دول عشان ياسس فيهم الاماكن اللي هيبقى فيها سكنه اللي هو قصر الحراملك ومكان الحكم القصر السلام لك.
شايفين الكباين برضو اللي تحت دي طبعا كباين اتعملت اضافه، اعتقد ان هي برضو عشان ممكن الناس بتاجرها او كده تبقى قدام البحر على طول، تبقى ظريفه احسن من هي شاليهات عشان اي حد عايز يجي يتنزه، وتبقى برضو ايه خاصه ومغلقه على اللي يجي ياجرها، ممكن طبعا الناس تيجي هنا تاجرها.
هو المنتزه بوجه عام يعني الفسحه فيه جميله، يعني الموضوع اماكن المناظر الطبيعيه حلوه جدا جدا، يعني اشجار ممكن ما تشوفهاش في حته ثانيه، كم الجناين وكم يعني كم المناظر الطبيعيه اللي ممكن تشوفها هنا مش هتشوفها في حته اي حته ثانيه بالحجم المساحه الضخمه 370 فدان ده. ف كمان الطراز المعماري زي ما قال حاتم طراز اسمه فلورنس ايطالي، هو اللي هو مبني عليه الطراز المبني عليه الاصول بتاعه المنتزه كلها، وهو اللي مبني عليه برضه كوبري ستانلي بحيث ان يبقى الطراز كله في اسكندريه شبه شويه موحد. يعني
طبعا برضه ده مكان ممكن تاخد يعني عيلتك فيه وتقعد يعني بس ليل شويه على الحاجات اللي ممكن اللي هي بتحصل.
ايوه
ده بناء من الحاجات اللي ممكن
نحصل زي ما قلنا في حضرتك الشلالات، زي ما بنقول في المنتزه ان الموضوع محتاج شويه تنظيم من الاداره وان الدنيا تبقى
تنظيم واداره. القصه بس انه طبعا هو مكان كويس وزي شايفين الشمس بتخش فيه كده، يعني زي ما احنا شايفين مرميه على الارض كده، مكان دافي ما هوش سخن قوي ولا برد قوي،
انا في الشتاء في عز الشتاء شهر 12
في الشتاء بالظبط، ده مكان كويس. فيا ريت برده الناس اللي تيجي تقدر انك انت تاخد مكان بعيد انت واهلك،
وفي عيله فرشه وقاعده ومعاهم اطفال،
لازم الموضوع يبقى كله كابلز زي ما بنشوف ربنا يعافينا يعني
بالظبط، وممكن كابلز متجوزين قوي يعني. لكن هي غابه من الغابات الاستوائيه اللي في ادغال افريقيا.
ايه يا اخي اتقي الله قول معلومات سليمه.
طب احنا ايه احنا في افريقيا مش مصر في افريقيا؟
بس دي مش غابه استوائيه خالص،
مش غابه استوائيه. طب هي غابه بس مش استوائيه،
مش عارف ده ايه ده. بص احنا شايفين
دي حاجه بتقع من على الشجر،
هو شبه التوت،
شبه التوت بس خلاص ناشف باظ.
ناشف اهو،
واحنا اصلا يعني ده نوع من انواع الشجر برضه احنا مش عارفينه، واحنا مش يعني دي حاجات كتير مش عارفينها
طبعا عشان الشتاء، اعتقد دي في الصيف ممكن بتكون فيها ورق اكتر من كده عشان في الشتاء بينزل
كله. هو شويه شبه الشجر اللي هو بتاع الارز ده اللي بيبقى
اي كلام،
مش ارز برضه،
اي فت
برضه مش ارز ولا في غابه استوائيه ولا في غابه
ولا انت وانت مش انت
انا كنت شايف
انت مش انت وانت جعان.
طيب خلينا نكمل
بعض بره الغابه ونطلع على الجسر اللي احنا كنا طالعين فيه، بس دي حته كده عجبتنا في السكه قلنا نشوفها مع بعض، خليكم معانا
يلا بينا بلاد العجائب.
ومن فوق الجسر اللي احنا كنا بنبص عليه اللي كان مبني احمر لونه الطوب الاحمر، طبعا مش طوب احمر بس هو لونه كده، يعني احنا دلوقتي شايفين الخلفيه قصر المنتزه، طبعا واضح ومميز شكله زي ما قلنا الطراز الايطالي فلورنتي الايطالي. طبعا سبحان الله لما كنت برضو في اسبانيا لازم اقول المعلومه دي ان نفسي اقول في اسبانيا لا وهنطلع صور برضو بتاعت اسبانيا، لكن يعني هو شبيه بالقصور اللي كانت موجوده هناك الى حد كبير، مع انه ده طراز ايطالي مش طراز اندلسي، لكن طبعا ايطاليا واسبانيا قريبين من بعض احنا عارفين، معلومه مهمه قوي.
نفس الريج، نفس الريج بتاع الميه العمود اللي هناك ده اللي كان بيغذي المكان بالميه زمان زي خزان ميه،
زي ما احنا شايفين هنا برضو المرسى بتاع اللانشات، وبعدين هنعدي من اللي فوق الجسر الثاني ده برضو نطلع ان شاء الله ونبص على البحر.
ده جسر زي مصدات للميه، والجسر ده بيوصل عشان توصل للفناره اللي بتنور، وده كان الفيو بقى
بتاعه بتنور
الفناره وتنور،
دي معلومه كبيره جدا يا جماعه. احنا دلوقتي فوق الجسر وهنيجي نتفرج
المارينا، مش جسر ولا حاجه، دي المارينا، دي المارينا اللي فيها اللانشات واليخوت اللي بيطلع عليها قصر المنتزه نفسه. فاحنا هنركب دلوقتي يخت مع سواق اليخوت العالمي حاتم
تقي الله وبطل جسر بقى. قصر المنتزه زي ما احنا شايفين في الخلفيه ورا قصر المنتزه من البحر بنتكلم وبنشوفه، طبعا كان بيتمتع بالمنظر الجميل ده الملك فاروق الله يرحمه بقى، لكن دلوقتي بقى مكان مفتوح بقدر الامكان للشعب المصري كله يتفرج ويتمتع بخلق الله سبحانه وتعالى، وبرده بالاماكن اللي الناس كانت بتبنيها في حدائق الكتير اللي احنا شايفينه ده، ودي طبعا برده كانت بتقام فيها الافراح. شايفين
الكلام هو بيتكلم
ما بين الطراز الايطالي زي ما قلنا المبني بيه العواميد دي شكلها روماني شويه،
طبعا لو بصينا من خلال وايد فيو كده اوسع هنبص الساحل الشمال او يعني ساحل البحر المتوسط كله، ساحل الاسكندريه والعمارات كورنيش كله شايفينه قدامنا، وده قصر تاني تقريبا الحرام لك ده ولا
قاع
تمام واحنا في وسط البحر وفي بلاد العجائب اسكندريه.
واحنا اهو معدين احنا كنا قاعدين على البحر يعني المشي في البحر زي ما احنا اتكلمنا كنا بنتكلم في الفلوكه وبنتكلم في اللانش السريع، الاحساس في اللانش السريع مختلف يعني الاحساس كان فيه شويه تفكر لكن هنا الاحساس فيه شويه اكثر حماس وعمليه الراجل بيستوعب معانا ما شاء الله عليه يعني عمال يسوق بسرعه وزي كل سوق بالراحه واحنا بنقول سوق بسرعه عشان تستمتع. ودي بقى كلها المنتزه يعني 370 فدان بالعرض الفظيع ده، فلازم تجيبوا المنتزه ولازم تركبوا لانش وعربيه هاديه في بلاد العجائب. يلا بينا.
على نار هاديه
مع ضيفنا النهارده او ضيفينا النهارده المهندس خالد زبروت كبير الدكتور الصناعي استاذ خالد الجفالي المخترع ورئيس مجلس اداره شركه الجفالي لتصنيع السيارات.
اهلا وسهلا.
يا اهلا وسهلا بحضراتكم منورنا.
منورك.
تشربوا ايه؟ هو مفيش غير كابتشينو يعني فهنشرب كابتشينو مع بعض. يا اهلا وسهلا ربنا يبارك فيكم نورتونا.
طب يعني احنا نبدا سؤالنا للمهندس خالد يعني لو عاوزين كده نتكلم على خريطه مصر الصناعيه، هل مصر ليها خريطه صناعيه بالفعل ولا احنا اصلا الصناعه عندنا اللي بيفتح مصنع بيفتح واللي ما بيفتحش خلاص يعني ودي نستوردها ودي نصنعها؟
والله حضرتك يا مصر يعتبر
من الدول العريقه في الصناعه من قبل ثوره يوليو، وجي جمال عبد الناصر انشا حوالي 1200 مصنع وشركه وكلهم مصانع بنيه تحتيه للصناعات الهندسيه، وبتعتبر مجموعه مصانع منها قاطره صناعات كانت في العالم العربي. ولكن نظام الخصخصة والتآمر على الصناعة في مصر أدى أن عمل خريطة مش موجودة في دولة في العالم إلا في مصر بس. بمعنى إيه؟ يعني حضرتك تلاقي مثلا الهرمية للتصنيع فيها إمكانيات ضخمة جدا حوالي 11 مصنع أو أكتر وحاجات صناعات هندسية وسيارات وبتروكيميكال وكمبيوتر وحاجات كتير جدا تبقى تابعة ريبورت لرئيس الجمهورية. شركات القطاع الأعمال اللي هم خصخصوا جزء كبير منها حوالي 9 شركات قابضه تحت منها حوالي 166 شركه تابعين لوزير الاستثمار. وزاره الصناعه مش تابع لها اي شركات غير مراكز تدريب. الحاجه الثالثه وزاره الانتاج الحربي تلاقي تابع لها مجموعه مصانع كتير جدا. القطاع الخاص فالخريطه الاستراتيجيه فيها امكانيات استثماريه هائله جدا ولكنها غير مستغله بالاستغلال الامثل.
المصانع دي دلوقتي موجوده وفيها عمال لكن لازم تتشق.
لا هي مش حضرتك كل هيئه من دول بتشتغل بسياسه الجزر المنعزله. ليه؟ لان السوق المصري سوق كبير جدا، حجم الواردات بتاعتنا في مجال الصناعات الهندسيه حوالي 139 مليار جنيه. ايه السبب في كده؟ لان كل هيئه تابعه للرئيس بتاعها تيجي تتعامل مع الوزاره الثانيه يبقى في حساسيات الامور الروتينيه البيروقراطيه المصريه، فده كله بيؤدي في النهايه العام في النهايه ان مفيش استراتيجيه واضحه ان انت تقدر تعمل مصانع صغيره اللي هي اس ام ايز بتخدم على منتج كبير زي سياره مصريه زي معده مصريه زي خط انتاج مثلا هناك الصين والدول المتقدمه بتشتغل المصانع الصغيره دي تحت بير السلم وفي البيوت علشان بدي منتج صغير وده منتج صغير يتجمع كله يدي اسمبل لمعده كبيره.
طيب
احنا ان شاء الله
عاوزين نقف هنا. احنا عندنا فقره في البرنامج بتاعنا اسمها شجع المصري.
نعم.
بنتكلم فيها على الصناعات المصريه.
نعم.
واحنا للاسف حتى كان حاتم بيشتكي من الموضوع ده ان احنا لما جينا ندور على الصناعات المصريه الحقيقيه اللي هنناويين نشجعها ما لقيناش.
لا احنا النهارده معانا
ما انا كنت عايز بقى
نجم يعني انا بعتبره الاستاذ خالد الجفالي من الناس المصريين اللي عملوا عمل عظيم لمصر، بنشكره ان هو عمل اول محاوله لتصنيع محرك مصري ديزل بقدره 400 حصان.
يعني ايه محرك مصري ديزل؟
حضرتك اي عربيه بتركبها بيكون فيها الموتور اللي بيولد طاقه بتترجم في شكل حركه بتروح للكلاتش والكلاتش بيوديها بعد كده للجرها تمشي العربيه.
طب ما انا كنت عايز بقى اسال استاذ خالد
احاول ابسط الموضوع ان هي عباره عن جزء بيحول الحركة اللي جواه الى طاقة تمشي. الطاقة دي انا باخدها استغلها. تمام. اما اخليها عربية تمشي, اما اخليها تروح تولد كهرباء. فكلمة طيب. محرك يعني حاجة بتطلع قدرة بتطلع طاقة.
طيب انا استاذ حاجة, بما ان المخترع وصاحب الامر موجود استاذ خالد.
نعم.
عايزين نعرف من حاجة, طيب اختراع محرك ديزل هيفيد المشاهد العادي في الشارع بايه؟
طبعا يا فندم ده
استاذ خالد.
هو استاذ كان يعني كانت مشكلة الاقتصاد المصري وتدهور حالة الجنيه من زمان كانت تعبانة وألمانية جدا, ومفيش توقف انه لابد انه نخش بمنتج مصري عشان نتوقف عملية التدهور الجنيه المصري ويصعد امام الدولار. فكان تفكيري في كذا في الموضوع ده من فترة كبيرة, والحمد لله اللي فكرت انه استيراد السيارات في مصر بصفة عامة هو سبب المشكلة او سبب الاقتصاد بتاعنا في مصر. احنا بنستورد يمكن ارقام لا تتخيلها في السيارات والمعدات, وعندنا البنى الاساسيه من المصانع موجوده وكل الامكانيات موجوده. مين اللي يقدر يوفق هذا العمل, ومين اللي يقدر يخش في الحته الصعبه اللي هي مثلا عمليه التصميم؟ فاشتغلت طبعا مع جامعه المطريه وجامعه عين شمس وهيئه التنميه الصناعيه, وعرضت عليهم انه في مصر ممكن اصنع سياره مصريه. وطبعا هم قال لك الكلام ده خذوه على على سبيل يعني انه غير صحيح, والامكانيات بتاعتنا لا نقدر نصنع عربيه مصريه. فقالوا خلاص لو انت قدرت تصنع اول محرك الدوله كلها باذن الله هتتحرك معاك, والهيئه التنميه الصناعيه هتسخر امكانياتها معاك وهتبذل كل مجهود في.
بس استاذ خالد, هل محرك الديزل هو اللي في محركات العربيات العاديه, ولا الديزل ده ياخد اللوري
وال لا, بيركب على جميع انواع السيارات النقل وجميع انواع المعدات الثقيله اللي هي اللوادر والبلدوزرات والحفارات,
مش المحركات العربيه العاديه,
كل العربيات اللي بتمشي طبعا بالسولار.
هو بس عشان الحته الاقتصاديه اللي الاستاذ خالد اتكلم عليها عشان نوضحها بشكل اكثر. هو المحرك ده لما تيجي تعد المكونات بتاعته اكتر من 50 مكون.
بالظبط.
يعني لما انا اعمل منه لاين اب خط انتاج هشغل ورا مني كل مكون مصنع. فبالتالي البطاله اللي موجوده, وبالتالي انا بجيب الحاجات دي من بره دلوقتي, يبقى انا كده بعالج قضيتين في وقت واحد. قضيه البطاله ان هشغل ناس في المصانع دي, مصانع صغيره اللي هتخدم على الموتور دوت. الحاجه الثانيه بدل ما كنت بجيب الحاجات دي وبعوز عمله صعبه اصبحت بتصنع محلي, فاصبحت انا احتياجي للعمله الصعبه قل. فبالتالي وعشان نوضح الصوره بشكل اقتصادي,
مش مهم مع استاذن حضرتك, قبل ما نوضح الصوره هنخرج بس فاصل صغير واجي انا اقعد مع حضراتكم في الكافيتيريا. نورتونا, ربنا يبارك فيك. فاصل صغير ونرجع تاني نعرف صوره الصناعات المصريه ومحركات الديزل في مصر, فتابعونا ودردشه على نار هاديه. رجعنا تاني بعد الفاصل مع دردشه, والكابتشينو خلص ونكمل الحوار مع البشمهندس خالد. استاذ خالد
اهلا وسهلا
بك يا كابتن, اخبارك ايه؟ ربنا يبارك لك.
لخبطه كده يا باشمهندس خالد. استاذ خالد نرجع استاذ خالد ده
احنا
بنتكلم مع شكرا يا هادي. كنا بنتكلم الاختراع ده ممكن يفيد المواطن العادي اللي بيتفرج علينا دلوقتي في ايه؟
يعني عايز نقول احنا لو كان رجعنا للزمان وفكرنا الوقت ما كان الدولار بيساوي جنيه, كان كيلو اللحمه عندنا يعمل كام؟ المواطن العادي كان لا يتعدى ال 2 جنيه.
تمام.
لو جينا احنا قلنا الاقتصاد بتاعنا اتحسن ووقفنا عمليه الاستيراد ونظيف الدولار ووصل عندنا الدولار لغايه جنيه, يبقى كيلو اللحمه هيوصل عندنا هتضرب مثلا 60 جنيه هنقسمها على الدولار هتدينا حوالي 12 جنيه. هيبقى كيلو اللحمه ب 12 جنيه, كيلو السكر بجنيه.
دي احلام
زمان. لا مش حقيقه, مش زي احلام زمان. كنا بنقول الحاجه اللي هترفع ما تنزلش, وفعلا لانه كان اصلا ما بنصنعش وبنزيد عمليه الاستيراد اللي احنا بنستوردها. لكن دلوقتي لما نقول احنا هنصدر وهنوقف النزيف اللي حاصل او الانهيار اللي حاصل لمصر من ناحيه الاقتصاد في عمليه العمله, انا هبدا اصدر, هعمل اكتفاء ذاتي من السيارات, هبدا اصدر لكل الدول. في يعني توقعاتي باذن الله اللي بنحلم بيها انه في خلال 10 سنوات الجايه انه نوصل الاقتصاد بتاع مصر تبقى من الدول المتقدمه صناعيا وليس من الدول الناميه. كل الامكانيات عندنا, كل حاجه موجوده في مصر, والحمد لله بدات كل الاراده المصريه تشتغل معانا, هيئه التنميه الصناعيه والهيئه العربيه للتصنيع وكل الدنيا, وباذن الله في خلال السنتين.
الاختراع بتاع حضرتك دلوقتي واقف فين؟ هو دلوقتي
لا ما وقفش.
لا واقف فين يعني, في انهي مرحله؟
هو دلوقتي بنعمل عمليه الترخيص للمحرك. طبعا في تعاقدات مع الهيئه العربيه للتصنيع ومع المصانع الحربيه وجميع الجهات السياديه زي مثلا الاداره العامه للمرور بنرخص وبنعمل شهادة ترخيص المحرك.
يعني هتستخدمه النقل العام
هنعمل فيه دلوقتي كذا عربية نقل. هنعمل أول حاجة العربية القلاب النقل اللي هو السكسويل. بنستورده القلاب ده من بره بيوصل زيرو تقريبا حوالي 900,000 جنيه. احنا هنبيعه في مصر مش هيزيد يعني من 450,000-500,000 وهنبدأ نصدره لجميع الدول العربية. زائد ان هنصدر هنصنع اللودر كل المصانع هتشتغل وهنفتح مصانع جديده. ويعني مش عايز اقول لك احنا امل كويس والحمد لله الجهات الغذائيه بدات كلها تشتغل معانا.
ده شيء مباشر يا استاذ خالد ربنا يبارك فيك. باشمهندس خالد كنا عايزين نعرف هل في مؤامره على الصناعه في مصر على الواردات الصناعيه وال
طبعا ده في
ناس كتير قوي فاكره نظريه المؤامره دي في كل حاجه.
لا 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 في مؤامره كبيره.
ايه بقى
والمؤامره دي؟ عشان حضرتك تفهمها الارقام. تعالى مثلا حضرتك شوف حجم الواردات من السيارات النقل البضائع وسيارات الركاب وقطع الغيار في 2000 مثلا 2001 في التسعينات كانت مليار وشويه. في 2011 2012 16 مليار. يعني زادت كم ضعف؟
يا نهار ابيض.
زادت 15 مليار.
وده احنا مش شايفينه خالص
في الوقت. لا 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 ده شوف في الوقت اللي هو بقى اللي وزير قطاع الاعمال السابق اللي هو اللي في السجن حاليا عاطف عبيد جزأ فيه نصر السيارات اللي بتعتبر قلعه الصناعه في مصر. اللي دلوقتي عامله زي الميت اللي مات والجثه موجوده مش عارفين فين واقفين. وزير الانتاج الحرب كان بزور المصنع من كام يوم والشركه تحت التصفيه والقرارات اللي طلعت عاوزه تشريعات جديده. والمصنع ده انا زرته لما تروح تشوفه امكانيات استثماريه وقيمه ارض وهناجر وعدد والات تقدر بعشرات المليارات.
مش قديمه المعدات دي؟
لا يا فندم ده فيها خط قلبه لغايه من 3 4 سنين قبل ما تبدا 2007 كانت بي ام دبليو بتيجي تعمل المغاطس بتاعه البودي البادي ضد الصدى فيه.
يعني ايه خط قلبه؟
خط قلبه دوت السياره لما بتيجي تتصنع بيدخلها على مجموعه من المحاليل الكيميائيه عشان تديك حمايه ضد الصدى ل 10 20 سنه. والخط ده كانوا جايبينه من 10 سنين او اقل شويه بحوالي 50 مليون جنيه.
يا نهار ابيض.
وبعدين بلاش كده ده فيها
تخلصنا اكتر من الامل كده.
لا 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 انا بقى عايزين من الاحباط للامل. بمعنى
بالظبط
بمعنى ايه؟ احنا حاليا بفضل الله سبحانه وتعالى الناس المخلصه زي الاستاذ خالد بيجتهد احنا بنحاول مع الهيئات بقى الخريطه اطراف الخريطه المهلهله ان احنا عن طريق هيئه التنميه الصناعيه. ودلوقتي هيئه التنميه الصناعيه بتسابق الزمن انها تعدل الاوضاع الخاطئه اللي كانت موجوده فيها ان هي مجرد ايام عمرو عسل تسقيع الاراضي وان هي تدي ناس وناس لا والمهندسين اللي فيها مجرد ان هم بيطلعوا تراخيص ان هي تبقى عصب الصناعه في مصر.
صحيح.
ان هي تبقى لها بقى عين في كل طرف من اطراف الخريطه بحيث هي عندها الواردات تقوم تعمل سياسه زي الصين وزي تركيا وزي اوروبا ان احنا نعمل مصانع صغيره بتخدم باجزاء معينه على تصنيع السياره على تصنيع المعده على تصنيع معدات على 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 غيره من جميع قطاعات الصناعه ترتبط اطراف الخريطه ببعضيها اتحلت مشكله مصر.
خلينا نشوف بقى نموذج ايجابي. عشان على بال ما نشرب الكابتشينو نشوف نموذج ايجابي لاختراع او لمحرك الديزل للاستاذ خالد ونرجع معاكم تاني. تابعونا.
ماشي.
اتفضل حضرتك علق دلوقتي على
اللحنة في مصنع الطائرات. اللحنة دي هي بتعمل يمكن هي الوحيدة في مصر عندنا اللي هي 5 أكسس 5 أكسس بتعمل تشغيل لعملية المحرك. المحرك طبعا ده كده البلوك طلع من عملية السباكة وبنعمل له عملية ماشين تشغيل لكل او يسميها مسح باللغة العربية.
هو المحرك باين دلوقتي في الشاشة؟
هو البلوك موجود اهو.
هو البلوك الذهبي ده؟
لا اللي فوق دي القواعد اللي قاعد عليها الذهبي دي.
تمام تمام. وبعدين ده اللي بيشتغل المحرك يعني
المحرك ده خلي بالك مش عايز اقول لك يعني افتخارا انه الصين نفسها ما قدرتش تصنعه.
ما شاء الله.
الصين صنعت محرك بتاع العربيه الالمان اللي هو 6 عدل وده قوته ما تتحسنش القوه ده. احنا يعني الموتور ده بيعادل احنا وصلنا لغايه المانيا تصنيع المانيا في المعدات التغيير لغايه سنه 2006 يحدث بعد كده بعد ذلك.
هما تحاهم
انما دلوقتي يعني هنقول مشاريع
لغايه 2006 2006 كويس جدا.
والله يعني
كمان يعني 2006 المحرك ده كان بينزع العربيه 38 وهو نفسه نزل على
طيب هو دلوقتي
البلوك السن ده بتاع المحرك
اللي هو السن ده داخل بيعمل ايه طيب في المحرك
ده بيعمل عمليه التشغيل للماشين بيعمل عمليه تشغيل كامله للمحرك وطبعا في مراحل اختبار كذا مرحله بيعديها وهي يعني المشكله بتاعه الصناعه عندنا في مصر هي في البلوك السندر انه ما فيش حد على مستوى الدول العربيه مش احنا مصر بس
يعني ايه بلوك
اللي هو قدامك
اللي هو ده
جسم
المحرك
تمام
على مستوى الدول العربيه ومصر مش عايز اقول لك الدول الافريقيه ما حد صنع بلوك او جسم محرك
ايه السبب
هو في عمليه معقده جدا في عمليه التصنيع ويمكن الصين دخلت في بعض الحاجات اللي هي الخفيفه انما احنا كدول عربيه ما حدش دخل في هذا الموضوع نهائيا وكان سبب انه احنا ما دخلنا ما صنعناش عربيه على مستوى الدول العربيه ايه المشكله اتعملت مسابقات على مستوى الدول العربيه وكانت تحضنها السعوديه انه اصنع محرك في ناس عملت رسومات وعملت حاجه اسمها بروتو تايم والكلام ده لكن ما وصلش انه يشغل المحرك ده ورا فالحمد لله احنا بس هو كان توفيق من ربنا اولا واخيرا ان انا كانت العزيمه قويه وسخر لي يعني كان الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئه العامه للتصنيع الراجل ده لغايه ما اموت انا يعني اشكر فيه كان ادى تعليمات للهيئه العامه للتصنيع انه ده يتعامل معامله الفريق علينا اخش كنت ادي اوامر مش
طب احنا المكان
يعني كانت قوه
مكان التصنيع
وجاب الهيئه العامه للتصنيع وجاب برضه الفريق عبد العزيز يعني بارك الله فيه وبنامل انه يقوي نفسه
معانا عبد العزيز اللي هو الفريق
اللي موجود حاليا الفريق عبد العزيز انه نصنع كذا نوع من المحركات والسيارات في الفتره اللي هو موجود فيها يعني.
طيب ربنا يبارك استاذ خالد احنا كنا جاوبنا مع حضرتك او باشمهندس خالد نقطه المؤامره
صح
يعني هل في النهايه الغرض من ده انه ان يبقى في مصانع في مصر بتصنع معدات واحنا نستورد من بره فيحصل مثلا الفساد المالي في منطقه الاستيراد دي
نعم
فبالتالي ما نستفدش بالصناعه المحليه بتاعتنا وما نشجعهاش
لا هي
ده مفاد
هي حضرتك كانت سياسه النظام السابق من ضمن الفساد المنظم او الافساد في الارض ده تقدر تسميها كده
تمام
ان هو بيعمل ايه؟ بدل ما صنع في النصر السيارات استورد
كويس
فاصبحت مصر كلها الضخمه العظيمه اللي فيها البنيه التحتيه الصناعيه الضخمه دي كلها اصبحت كل الواردات بتاعتها مسخره ل 100 ولا 150 فرد بدل ما ال 100 مليار ولا ال 139 مليار دول كانوا هيصنعوا في مصر ويخشوا بدل ما نسرح عمال ونقفل مصانع وما نطورهاش خدت بال حضرتك تخش جيوب ناس هو ده الوضع اللي حصل دلوقتي علشان كده احنا مشكلتنا في مصر حضرتك ايه؟ ان الاستثمارات الضخمه مش عايزين استثمارات دلوقتي في مكن ولا عدد ولا في الات ولا في مصر فيها ما يكفيها من الاستثمارات الضخمه مصر عاوزه تشريعات قوانين القضاء على البيروقراطيه اطراف الخريطه الصناعيه تتربط ببعضيها بمنظومه بقاعده بيانات داتا بيز صحيحه في الحاله دي نقدر نعرف تعالوا بقى ال 139 مليار جنيه دولي بيمثلوا 93.2% من عجز الميزان التجاري كلهم في حاجه واحده بس اللي هي الصناعات الهندسيه فقط الرقم اللي بقول لك دوت صناعات الهندسيه فقط عجز الميزان التجاري بتاعي 149 مليار جنيه لما يبقى قيداتي في مجال الصناعات الهندسيه اللي مصر كانت قاطره العالم العربي والعالم الاسلامي من 60 سنه في هذه الصناعه كان في مؤامره تمت عليها الحديد والصلب حاليا متوقف عن العمل بقى فتره طويله على الرغم ان يعني الرئيس محمد مرسي ابدى اهتمام كبير وكلف رئيس الوزراء ان هو يجيبوا لها بيت خبره عالمي ويطوروها النصر للسيارات بنحاول نشوف ليها موقف قانوني دلوقتي في مجلس الشورى عشان نرجعها للشغل تاني بنعمل حاليا مع هيئه التنميه الصناعيه هيكله وتنظيم وقاعده بيانات للواردات دي كلها علشان نبدا نمسكهم بقى جزء جزء
اللي
خلال الاربع سنين دول بقى لو ربنا اكرمنا وقدرنا نقضي على عجز الميزان التجاري ودي صوره ورديه ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يحققها لنا ولكن بالاراده وبالعزيمه تتحقق ان شاء الله
يا رب
احنا عاوزين بس كنا يعني نقفل الحوار يمكن بحاجه مهمه تهم المشاهد احنا بنتكلم على الصناعات التكميليه والمغذيه ويمكن ده اللي يهم المشاهد العادي ان هو لو خد تدريب في حاجه معينه وحب يفتح مصنع بعد كده لحاجه زي الماتور اللي محتاج 50 قطعه مثلا نعالج حاجه زي كده ازاي
المعالجه حضرتك بتوجه سياسي من الدوله بمعنى ايه انا بعتبر علاج النقطه دي تحديدا في هيئه التنميه الصناعيه ليه لان الهيئه هي اللي بتدي الترخيص لاي مصنع صناعي دي رقم واحد الهيئه لها مندوب وموجود في كل الوزارات المختلفه لاطراف الصناعه دي فبالتالي هي عندها الارقام وعندها الواردات يبقى بدل ما حضرتك تعمل مصنع وانا اعمل مصنع نضارب في بعض لا انا بقول يا جماعه كمثال مثلا انا ادي حضرتك مثال بسيط المحرك اللي عمله الاستاذ خالد احنا مثلا بنستورد في محركات الديزل في احصائيات 2011 و2012 اكثر من 350 الف محرك
ما بين محرك باخرة الى محرك دبابة الى محرك عربية صغيرة.
ده دلوقتي يغني على 350.
لا يا فندم، دي خطوة اللبنة الاولى. اللبنة الاولى، اللبنة الاولى. انا بقى لما اجي اعمل بقى مصانع الصغيرة هعمل ايه؟ المحرك ده بيتكون من ايه؟ كرانك شافت، بيتكون من دراع، يتكون من سبيكة، من بيستم. اعمل بقى مصانع صغيرة تنتج لي الوحدات دي وانا اخدها في المصنع الكبير اجمعها، يبقى انا كده شغلت ورا مني في منتج واحد بس طابور من المصانع. هي دي فكرة الله.
احنا بنشكر حضرتك جدا
بس قبل ما تشكرني احنا عايزين نشكر كارية الحجايزة عندها خالد
يا ربنا يكرمه
ومركز قوس ومحافظة قنا،
ربنا يبارك فيهم جميعا.
هي واجب يعني الاهل الصعيد واحنا بنشكرهم واحنا بنشكرهم.
المهم يكون الكابتشينو عجبك عشان يعجب اهل الصعيد ان شاء الله.
طبعا
استاذ احمد، استاذ خالد، في النهايه بس عايزين نصيحه في اقل من يعني 20 ثانيه للشباب اللي بيتفرجوا على حضرتك دلوقتي وعندهم فكره حطوها على الورق بس لسه مش قادرين ينفذوها للاختراع.
نصيحه انه الانسان ما يقولش في حاجه اسمها مستحيله. الانسان طالما في عزيمه ما فيش حاجه اسمها مستحيله. انا يعني مش عايز اقول لك سمعت كلام انا وبشتغل في المحرك انه كان الشركات عملت، الحكومه عملت، الدوله عملت،
وانت يعني حتى
انت هتعمل يعني انت. وفي واحد قابلني في مصنع 9 قال لي شوف كان بتشتغل شغلانه في الصعيد ارجع اشتغلها بدل ما تضيع فلوس.
العزيمه دايما هي
ما فيش حاجه اسمها مستحيل.
والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
معلش الربط اللي عمله الاستاذ خالد بين مصنعين بس عملوا محرك. احنا بقى بنحاول نعمل ربط بين كل الاطراف
ان شاء الله.
هنعمل ان شاء الله
يا رب يا رب. فقرتنا كانت متنوعه، الفقره الاخيره كان دردشه، كانت انسان صح، كانت شجع المصري، ودايما ان شاء الله تابعونا في نماذج ايجابيه اكتر. ونشكر الاستاذ خالد، نشكر باشمهندس خالد، ربنا يبارك فيكم. تابعونا بكره مع ودن واحده على نار هاديه. السلام عليكم.